كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي يمال الشام من مونتريال، مساكن فلو ياسمين. اليوم 14 تشرين الأول أكتوبر 2012، بكل محبة بحييكم. أنا هند لطفي، مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا ويتابعونا على موقعنا الإلكترونية sham.ca. معكم اليوم سوزان حسان هالة وعمار عبد العزيز. ضيوف الحلقة حسب ترتيب الفقرات: الخبير المالي مراد حنوش، المحامية الأستاذة جورجيت ونيم، السيدة سميرة حكوم أخصائية تربية، منسق ومنفذ الحلقة زميل حسان حداد، ومديرة موقع ياشام.ca زميلة سوزان حج حسين. أعزائي، تعالوا نتعرف على فقرات برنامجنا لليوم كالعادة. البداية مع الخبير المالي مراد حنوش وأهم المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية. بفقرة العقارات اليوم: آخر أخبار سوق العقارات بمونتريال وضواحيها، وسوق عقاري متوازن بين مصلحة الشاري والبائع مع سوزان وحسان. مهنة الإعلام وقانون الإعلام، عنوان الفقرة القانونية مع المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. ختام فقراتنا لليوم دردشة مع السيدة سميرة حكوم وهالة، تحدثنا عن تهيئة الجو الدراسي المناسب للطفل. أعزائي، لكل هالعناوين تفاصيل تابعوها معنا واتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789، واكتبوا لنا عن طريق الاسم اس على الرقم 514-945-6789. ألف رحمة لكل شهداء سوريا، دعونا نرفع شعار أوقفوا العنف، أوقفوا القتل والدمار، نحن منحب بلدنا، بلدنا بلد الفل والياسمين. يعني سوريا بقلوبنا نحن كلياتنا السوريين أكيد بنفديها، بنفديها إذا كنا كلمة واحدة وإذا اتفقنا وإذا كنا مع بعضنا دائما. إن شاء الله يا رب يرجع الأمان لسوريا والحرية لشعبنا يا رب. أعزائي المستمعين برحب فيكم من جديد، نحن معكم اليوم من هلأ للساعة 10، عنا فقرات متعددة بنتمنى أنكم يعني نقدم لكم المفيد منها. بالبداية برحب بالزملاء، سوزان مساء الخير.
مساء الخير.
ومساء الخير حسان.
ومساء الخير
لزميلنا عمار على الكنترول والإخراج أيضا. طبعا حديث الناس اليوم فوق الصبح على هزة أرضية، ما بعرف كيف حسيتي فيها سوزان انتي.
أنا حسيته بس على الساعة 12 كنت عم أتفرج على التلفزيون، لسه ما كنت نايمة وأنا وحدي، كنت مبارح بالليل ولا سمعت بوم بوم، مت كأني حدا فات بكاميونه أو عم يخلع باب الجراج، حسيت إني كأني حدا بقلب البيت ونهز البيت عن جد.
حسيتي فيها؟
حسيت فيها.
يعني عرفتي رأسا إنه هي هزة؟
لا من بدي أعرف قبل ما الواحد يقول إنه هزة عاد تدور من فات ما عندي على البيت. والله عن جد افتكرت صاروا بقلب البيت، يعني عن جد يعني وفكرت فورا بهاللي ساكنين لوحدهم. أنا يعني صدفت إني مبارح صدفة إني لوحدي، فكرت يعني بالناس اللي ساكنين لوحدهم عن جد صعبة، يعني إذا كانت شيء من هالنوع صار يعني
هي كانت الهزة كانت الساعة 12:03 بريشليو. كانت بتعرفوا مين أكتر ناس بيحس بي يعني بيتوتروا؟ مو أكتر ناس يعني أكتر مخلوقات بتتوتر، هي بتتأثر هي القطط والكلاب، كتير كتير بيتأثروا بيشعروا فيها يعني صعب إنه واحد يسيطر عليهم. بكيبك بيقولوا إنه كل سنة بتحصل 140 هزة على الأقل، بس نحنا طبعا مو كلهم نحس فيهم. هي الهزة كانت يعني قياسها 4.5 على مقياس ريختر. هلا رح نحكي عن مقياس ريختر وقديه 4.5 يعني بتعادل. بس احلى شيء انه احدث طرفة طبعا صارت عن هالهزة هي، انه كانوا ناس عم بيقولوا هالهزة كانت قياسها 4.5 لكن على تويتر كانت 9، يعني من كتر ما الناس كتير حكوا فيها. طبعا مثل ما كلياتنا بنعرف انه الهزة الارضية بتختلف عن تسونامي. تسونامي هو بيصير بيكون بالبحر، الهزة الارضية طبعا بالارض.
طبعا
عم بيتوقعوا كتير انه كندا يكون فيها هزات ارضية، طبعا الغرب اكتر شيء، منطقة فانكوفر معرضة كتير ل بيقولوا يعني احدى الدراسات بتقول معرضة للزوال
اكثر من
منطقتنا. بالنسبة لمقياس ريختر هو اخترع طبعا عام 1935، الشخص اللي اخترعه على اسمه صار هالشي هذا تشارلز ريختر من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. هو لما اخترعه كان عم بيقول كأداة رياضية عفوا لمقارنة حجم الزلازل، وبدل درجة ريختر على حجم الطاقة يلي بيفرزها الزلزال، وبالتالي بتبين قيمتها يعني قديه عم بتدمر يعني وقديه بتزداد بشكل متسارع مع زيادة درجة الزلزال على المقياس. تصوروا درجة واحدة على المقياس بتفجر 13 جرام من متفجر الـ TNT. أربع درجات يلي نحن حسيناها 4.5 بتعادل 3 أطنان من المتفجرات. واو. تزداد طبعا هالقيمة هاي بشكل كبير. 5 درجات يلي نحن قربنا كتير عليها 140 طن من المتفجرات. 6 درجات على المقياس يعني 3 قنبلة ذرية، بينما تعادل 9 درجات 13 قنبلة هيدروجينية. ومثل ما الناس كلها بتعرف أهم الهزات الأرضية بالتاريخ زلزال نيو مكسيكو عام 86، كانت درجته بلغت 7.8. زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 8.3 درجات، وزلزال تشيلي عام 1960
يعني شيء عن جد بخوف.
طبعا زلزال هايتي هيدا ما
ممكن، وزلزال هايتي برافو عليكي كمان من اهم الزلازل يلي كتير يعني
نحن لانه ما متعودين هند على الزلازل، مثلا خدت كاليفورنيا وجيت فانكوفر
عندهم كتير
يوميا عندهم نوع من الزلزال إذا تعودوا عليه، بس نحن صارت عنا شغلة كبيرة إني والله في عنا زلزال.
ما بعرف يا ترى كيف الناس بتفكر يعني بأي لحظة إنه كيف تفكر تحمي حالة من الزلازل إذا حدث؟
ما فيك شيء
لأنه شيء ما نمحطة
لا في ناس يعني عندهم
المفروض ينزلوا
لا تحت، لا غلط، واحد تحت شيء خبى لانه بتنزل فوقه يعني
لا بس دائما بده الطاولة اذا نزل مثلا المفروض انه يخبوا تحت طاولة تحت شيء لحتى اذا نزل شيء عليهم الطاولة تحميهم،
بس الطاولة حتنكسر فوق راسه
يعني بس راح تكون احسن من الباطون. ايوه
طيب هي مشكلة اكيد حسيتي بالهزة؟
لا والله
لا والله بتنامي بكير انت بقى حسيتي
انا ما بعرف يمكن لانه ببناية عالية ما بعرف عمار بطوابق عالية حسيت بالهزة؟ عمار انا ابدا ما حسيت فيها عن جد ما حسيت
ولا انا ابدا
ابدا يمكن طوابق العالية
حسيت فيها وعرفت انها هزة ارضية
يعني بيشعر الواحد انه عم ينهز، هي مدتها 20 ثانيه
هز
هز. صدفت انه كان ماشي مثلا من المطبخ لغرفه فما حيحس غالبا اللي بده
يلي بتخد
قاعد تماما
او بتخد
جنبه صحن عليه مثلا معلقه ممكن تهز المعلقه بيكون في عوامل تساعد. انا حضران زلزال مدينه الاصنام بالجزائر كنت هنيك لما صار بالثمانينات حسي بالزلزال إذا قاعد إذا واحد ماشي بالشارع عم يتمشى بالبيت عم يتحمم ما ممكن يحس
يكون في ضجة حواليه على الجهتين والكاميونات عم تمر بنفس الوقت مظبوط.
قدين احنا بحاجة نعيش هزات لناخد احتياطات من اللي عم يصير حوالينا؟
ما يوم يكون مظبوط ان نهاية العالم مثل ما بتقول كالندرية مايان بنهاية العالم 21 ديسمبر، شو رأيك عمار؟ ما تكون هيدا
هلا كل سنة في كالندرية جديدة
لا بس هيدا يعني بجوز تمرين لنا حتى نتعود على
انا ما بآمن كتير بهال
مين بآمن يا هند مين؟
بس الحديث الناس الأهم شو نقال اليوم عن الضرائب تبعها؟
هيدا حديث هيدي هزة أرضية.
أوكي هي الهزة الثانية يلي الهزة الثانية بحديث أيوة. الناس
هيدي هزة دانية لأنه يعني خبر آخر ساعة خلال مؤتمر الصحفي اليوم بعد الظهر بحوالي الساعة 4:10 صرح وزير المال الكيبيكي نيكولا مارسو بيقول أنه عنده خبر جيد كويس للكيبيكيين هلي من الطبقة الوسطى، طبقة الوسطى اللي عددهم 3.1 مليون كيبيكي ويعني تقريبا عم عدد اللي بيدفعوا التاكس يعني عدد اللي بيدفعوا التاكس بكيبيك اي ان اول شيء بده يحذف تاكس الصحة الليبرالي اللي هو 200 دولار اعتبارا من سنة 2013، بس تقريبا مش للكل رح نعمله رح احكي عليه بعد شوي بطريقة تدريجية، ورح يحط محله تاكس صحة متدرج يعني متدرج حسب المدخول. وهو بيأكد ان كل اللي عم يصرح فيه اليوم هو مانو ريكتو اكتيف يعني بس للمستقبل ومش للماضي يعني اعتبارا من سنة 2013. هذا التاكس الجديد للصحة بيسحب حسب مدخول فرد او زيادة كمان في زيادة اللي بدنا نحكي عليها كمان زيادة بتاكس الامبو للمدخول العالي زادوا ب 1.75% للامبو للطبقة العالية، ومع انه نحن بنعرف ان نحن بكيبك يعني اكثر ناس تقريبا بالعالم اللي بندفع امبو. هلا اكثر من 3.1 مليون دافعين تاكس راح يشوفوا ان الامبو السنه الجايه من 2013 راح يكون اقل من الاول. ليش اقل من الاول؟ لانه في 200 دولار تاعت الصحه يعني تقريبا هن عددهم 1:2 من الأشخاص يعني 900,000 شخص زيادة راح يدفعوا ما راح يدفعوا بالمرة يعني أول شيء 900,000 شخص ما راح يدفعوا بالمرة تاكس الصحة. أكثر من 2.2 مليون من الكيبيكيين راح يشوفوا تاكسهم للصحة مثل ما قلنا هبط. هاللي معاشهم 18,000 وأقل انحذف بالمرة $200 ما بيدفعوا بالمرة لتاكس الصحة. هل بيدفعوا اللي معاشهم بين 20,000 و 40,000 رح يدفعوا $100 وتقريبا كله تدريجي يعني عم نقول تقريبا $100 وكل اللي معاشهم أقل من $130,000 رح يدفعوا مثل العادة بدون تغيير $200 بالسنة. اللي مدخولهم فوق $130,000 رح يشوفوا تاكس الصحة عم يزيد تدريجيا حسب مدخولهم رح يوقف على الماكسيموم $1,000 بالسنة اعتبارا من المدخول 150,000 وفوق. منعود لتعلية الأمبو وزيادة الأمبو ب 1.75%. هيدا بخص الكبكيين اللي مدخولهم $100,000 وفوق. هن بالأول كانوا عم يحكوا عن 130 وفوق، لا هيدا بال100,000 وفوق. وهيدا وأكد الوزير إن هيدا بيعود للمدخول الفردي مش للعائلة. يعني ما اني مثلا نجمع واحد ومرته يجمعوا مع بعضهم يقولوا مجموعه
معناتها قد ايه بدهم يدفعوا اذا 2-3 بالبيت عم يشتغلوا.
ما هيدي بقى هو عم يحسبها على اساس فردي، كل واحد قديش بيطلع عليه امبو فردي. التاكس المعروض والتغييرات فيه هو بس لسنه 2013 مثل ما ذكرت، وبتابع الوزير انه عم يفكر بالعائلات الوسطيه وانه يزيد التاكس وراح يغير الامبو تدريجيا حسب المدخول حتى يوقف على 50%. يعني 50% من مدخولهم كمان يعني تو ماتش يعني
كثير.
ايوه يعني اذا كان بدكم ملخص، اقل من الصفر لل 18,000 ما بيدفعوا، من ال 20 من 18,000 و 20 بيدفعوا من $1 ل $99 لتاكس الصحة، وبعدين من ال 20,000 لل 40,000 مدخولهم بيدفعوا $100، من ال 40 لل 42,000 $101 لل 199 وهكذا.
في عنا مداخلة صغيرة حناخدها كمان عن التاكس بعتقد. ألو
ألو، أهلا وسهلا.
أهلا فيك، أهلا وسهلا فيك، تفضل.
ميرسي على التوبيك الكتير مهضوم، يعني موضوع كتير بهم كتير عالم، وميرسي كتير أنه عم تاخدوا بالكم من الموضوع.
أكيد أكيد،
أخبار آخر لحظة طبعا.
يا بس الشغلة هون يعني واحد بيسأل فيها، أنا من الكاتيجوري اللي هلأ بدي أدفع أكثر شيء بالعالم يعني. والسؤال أنا بدي أسأله إنه هل صح يعني، عشان صراحة إنه أنا بشتغل ليل نهار، يعني بشتغل ليل نهار وكثير بتعب توصل لوين أنا واصل، مش إنه هالمسائل اللي عم تجينا عم تطلع $150,000، مش إنه والله إنه حدا رزقني إياها وصار الحمد لله إنه بعث ليها الرب، إنه ما حدا بعث لي إياها، إنه أنا بشتغل فيني أعمل مسبقية ونام على إيدي ووعى بعد الظهر وروح على المكتب واخد جوب شو من كان بأدونيس يعني، وقبل $40,000 وعيش تحت الامبريلا. بس انه هلا الزيادات الجاية كتير 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 عم تزعج العالم اللي عم تتعب، عشان انا مش عم بيجيني مصاري من الهواء، عم بتعب كرمال اجني هالمصاري، وبتطلع انه في سرقة هون وفي نهب هون وفي بالكونستراكسيون بعرف شو، يعني بس عم كب مصاري يعني، انه حاسس
يعني
انه
عم كب مصاري يعني
ما بيجيني شيء زيادة، أنا ما عم بيجيني، أنا عم بتعب واشتغل وما عم بيجيني صفر شيء زيادة، شيء وحيد عم بيجيني عم بدفع كرمال واحد تاني ما بده يشتغل يعني بقد مقدور اللي أنا عم بشتغله يعني، إنه موضوع عن جد بيزعج يعني، إنه يا أنا ما لازم أكون ambitious و ambitious و بدي أكون إنه من الناس اللي بدي أعيش على ظهر عالم تانية، ما ادفع هالقد مصاري يعني. انه
يعني انا برايي انه ليش ما بي يعني بتقدم عريضه انت وغيرك لحتى يوصل هالصوت للناس المسؤولين يلي بيقدروا
انه يعني انه مكتوب على الاوراق
مهما عملنا عرفت
نحن ببلد ديمقراطي، انا عم بشتغل اجيبه عم بشتغل كثير كثير، هلا مخلص شغل الساعه 7:30 بالليل وكنت انا المكتب الساعه 7 الصبح يعني، ما عم بيجي يفوت اعمل 5 ساعات وفله ويابا انه والله اجت الشركه وكبت لي $150,000 انه والله برافو عليك راني انه انت عم تشتغل.
اكيد انا عم اقول لك اني يعني مضبوط،
ما بعرف شو تجيب هالمسار يعني، انه
يعني اكيد كثير بيشاركوك هالراي هذا، واكيد كثير ناس يعني عم بحس انا من نبره صوتك قد ايه انت يعني
متاثر اني عم بدفع كثير يعني،
ما عندي مشكله ادفع يعني عم بدفع خمس يعني اقل من 49% تاكس من اللي عم بقبل 49 يعني، اوكي بدك 55
في ذكر وشغله
بخصوص يعني انه بالاخر مفكر انه انا اعطيهم الراتب كله ويكتبوا لي هني يعطوني كوبون عشان اعبي بنزين ويكتبوا لي كوبون تشتري اكل
بس
يعني انه يا بترك شغلي انا بروح بشتغل عند ادانيس بقبل 40 الف دولار و 35 الف دولار وما ادفع لحدا شيء
يمكن يضل بجيبتك نفس الشيء
بس ما عم بعترض على 49%
لا بس
49% عيني وراسي في عيني ناس ما عم بيلاقوا ياكلوا انا عيني وراسي
عم يقولهم عم يقولوا ان التغيير عم يعطوك شوي هدية من تاني جنب ان هيدا الزيادة اللي 1.75% ما رح تلمس تكسب رأس مال الجان كابيتال وما رح تلمس الديفيدانت اذا كان عندك شركة وبقي منها بقى هدي يعني عطوك شوي سكر اليوم
الشعب الدين عم بياخدوا من مصاري دفعت عليها تاكس وشغلت انا لحالي عم بياخدوا منهم 25% يعني
طيب انا رايي عفوا للمقاطعه وصلت فكرتك عفوا للمقاطعه بس انا رايي خليك معنا بالفقره الاقتصاديه في عنا حل لك خليك اسمعنا
بتمنى شي واحد من عيلتي بينزل لي الساعات تبعي الشغله بتمنى بنت طبي شو من كان يعني
اسمعنا بالفقره الاقتصاديه اكيد سيد مراد حنوش حيلاقي لك فرصه
ثانيه عم تحترق قلبها
اكيد منقدر وضعك منقدر وشكرا لاتصالك منقدر هالشي هذا تفضل حسان رطب لنا الجو شوي اعطينا شي سكر من الحكومة يلا
اعطيك بخبر طبي
تفضل
كشف باحثون من جامعة السويد على احتواء اللبن على بروتين بامكانه ان يقلل بشكل كبير معدل نمو الخلايا السرطانية بالقولون وكانت دراسة سابقة قد أشارت إلى فائدة اللبن في تقليل مخاطر الإصابة بسكر البول كما وجد أحد تلك الدراسات أن اللبن تأثيرا إيجابيا على صحة المخ والإداء العقلي للشخص وتقول الدراسة الجديدة التي نشرت مؤخرا في جريدة ديلي ساينس للجمعية الأمريكية لعلوم منتجات الألبان أن بروتين ليفين 414 الذي يعرف بفوائده الصحية العديدة يقلل بشكل كبير معدل نمو الخلايا السرطانية بالقولون ويطيل دورة حياة الخلية وأكد الباحثون أن علاج المرض باستخدام هذا البروتين يقلل من عطب الحمض النووي في خلايا سرطان القولون نتيجة التعرض لضوء الأشعة فوق البنفسجية وقال كاتب الدراسة البروفيسور ستينا هوتيسون لقد افترضنا في السابق أن إطالة دورة حياة الخلية في سرطان القولون كنتيجة العلاج بهذا البروتين قد يعطي الخلايا وقتا إضافيا لإصلاح الخلل الذي يصيب الحمض النووي وبالفعل لاحظنا تناقصا في العطب الناتج عن التعرض لضوء أشعة الشمس فوق البنفسجية في خلال سرطان القولون التي يتم معالجتها بالبروتين وفي البداية عرض العلماء خلايا سرطان القولون للأشعة فوق البنفسجية لتدمير الحمض النووي ثم قاموا بمحاولة إعادة بناء الخلية مرة باستعانة البروتين ليفين 414 ومرة أخرى من دونه وقد تبين أن البروتين ساعد على إطالة دورة الخلايا وهو الأمر الذي يؤثر ويؤكد للوقائي للبن ضد الأمراض السرطانية
يعني شغلة سهلة اللبن يعني وأكيد له فوائد كتيرة بس مرات ما بنعرف لبن أو حليب لأنه في ناس بيكتبوه
مصر بيسموه لبن
الحليب بس نفس المشتق أكيد
وقلتك يعني اليوغور يعني مش اللبن
لا اللبن يوجور
هو نفس أيوة بس ما عملك بمصر بيقولوا له اللبن للحليب
مظبوط إذا بدنا نرجع نحكي وإن شاء الله ما حدا يعصب هلا لازالت أعمال لجنة شربونو حول الفساد في صناعة الإنشاءات بكيبك تتصدر العناوين الرئيسية ولمدة أسبوع كامل لازال لينو زامبيتو المسؤول السابق بإحدى شركات الإنشاءات ولمدة أسبوع يفجر قنبلة إعلامية وراء الأخرى معظم ضربات زامبيتو حتى الآن تم توجيهها نحو بلدية مونتريال أما آخرها فكان نحو وزير العمل السابق بالمقاطعة ديفيد ويسل بأن أحد مساعديه طلب من زامبيتو هبة غير قانونية قدرها 50,000 دولار وقد سارع الوزير السابق بالنفي القاطع لهذه الاتهامات واصفا زامبيتو بقاطع الطريق وفي أول رد فعل على اتهامات زامبيتو دافع جان مارك فورنيه الرئيس المؤقت لحزب كيبك الليبرالي والنائبة السابقة لرئيس الحكومة ناتالي نورماندو عن سياسة تمويل الحزب واصفا بأن الممارسات التي يدعيها زامبيتو لا يتم التساهل فيها نهائيا ضمن الحزب رافضا تقييم زامبيتو شخصيا تاركا ذلك لرئيس اللجنة ويتوقع المراقبون استجوابا ساخنا لزامبيتو بعد الانتهاء من شهادته
يعني
إمتى نخلص من النشر الغسيل؟
يعني حسب ما عم يقولوا ان بسهرة التجمع لحتى يجمعوا التبرعات للحزب الوزيرة ذكريني اسمها مرس
الوزيرة
أيوة. ناتالي نورماندو عم تدور على اسمها بعد ما تذكر قدامي اليوم كأني نسيته. عم يقولوا اني عملوا حتى لانه اول شيء التبرع من الشخص الماكسيمم لازم يكون 3,000 دولار بقى هن عملوا اسماء مستعارة لحتى يزيدوا المدخول على الدفاتر حسب القانون يعني شيء اسماء مستعارة وحسب دفاترهم اني دخل للتبرعات للحزب تبع ناتالي نورماندو 77,000 دولار بينما حسب ما يذكر زامبينو بأنه كانوا المجموع 110,000 دولار لحتى يساعدوه بفترة انتخاباته يعني. وكمان حتى نرجع لإدارة بلدية مونتريال أعلنت اليوم الفرتنيتي دي بوليسي إنهم يسحبوا إن ما بقى يوثقوا بإدارة بلدية مونتريال وراح يسحبوا الإدارة منه لأنه هن كانوا بإدارة البلدية راح يسحبوه ونشوف مع مين راح
نشوف النهاية
هذه البداية
أكيد اوكي حسان تفضل.
اللي من يهمه من زياده الوزن
اوكي
ابتدع باحثون امريكيون كبسوله تحتوي على بالون يمكن بلعها لتشعرك بالشبع وبالتالي تشكل علاجا ناجحا وامنا للسمنه. وذكرت صحيفه ديلي ميل البريطانيه ان الكبسوله المصنعه من الجيلاتين قد ابتكرها علماء من شركه اوبالون الامريكيه جربت قليلا على البشر وهي تحتوي على بالون مصنع من السيليكون وبعد بلوغها المعده تذوب الكبسوله ويجري نفخ البالون عبر جهاز يستخدمه الطبيب ليصبح بحجم قطعه الهامبرجر. ويحتاج نفخ البالون إلى مدة 5 دقائق فقط من دون الحاجة إلى التخدير. وخلال التجارب تمت مراقبة الأشخاص الذين زرعت البالونات في معدتهم لمدة 12 أسبوعا وتناول الذين يعانون من السمنة وفقا لإحجامهم وأوزانهم عددا من الكبسولات تراوح بين 1 و3 كبسولات على مدى 12 أسبوعا. الأشخاص الذين يؤمنون بالحظ الأكثر عرضة للسمنة. وقاس الأطباء الوزن الزائد الذي خسره المشاركون وتبين أن معدل الوزن الذي خسرته مجموعة من زائدي الوزن مؤلفة 28 شخصا كان 35.5% على مدى 3 أشهر وجرى التصديق على هذه الكبسولات في بريطانيا حيث ستصبح متوفرة خلال السنة المقبلة.
هي حلوة 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 بقى لن نترك الرياضة على جنب لكن حسان بما انه انا دائما بنقول ان انا مع الرياضة طبعا بس عم اقول لك اني حسان الرياضة المبالغة لهاللي عمرهم 40 سنة وفوق مثلا اذا بدهم يعملوا رياضة مبالغة يعني قصدي مش مثلا الهوكي مثلا هل يجب انك تعمل الرياضة وتحضر نفسك لتلعب هوكي ام انك تلعب هوكي لحتى تحضر جسمك يكون رياضي؟ اي واحدة بتحملها؟
لا طبعا طبعا اول شيء واحد بيحمي جسمه بعدين
لازم يروح الحقيقة يعني. طبعا هي الاولى حسب جوزيه لافيغار انه الرياضة المبالغة لازم يكون جسمك محضر لها. السكتة القلبية هي ثاني سبب للموت بكندا. 70,000 كريز كاردياك بكندا و50,000 AVC 40,000 وقفة قلبية. يعني مع الرياضة المبالغة بتزيد نسبة الوقوع ب100 مرة زيادة. يعني ما أنا ماني هون لحتى خوف الناس ولو ما تعملوا
بس الرياضيين بس عم بسان بيحموا قبل يعني هي شغلة
مش بس قبل لازم يكون جسمهم قبل. كتير رياضي قبل ما يعملوا الأشياء المبالغة اللي بعد بعد المبالغة يعني إني لازم بس لازم يعرفوا وين الخطر اللي بينتظرون إذا ما أخذتوا هاي النسب بعين الاعتبار. مثلا 23% من الكريزات القلبية كانت بنفس الوقت اللي عم نعمل في رياضة مبالغة. حتى بالتلفزيون عملوا مقابلة مع مدام روحت جوزف اللي هو كان رياضي يعتبر حاله رياضي اتصلوا في اصحابه قالوا تعال نلعب بالهوكي عمره كان وقتها 40 سنة لعب بالهوكي هو جسمه بيعمل رياضة على الاكزرسيس بيمشي بيرقد بس جسمه ما كان متعود لحتى يعمل الرياضة زيادة وقف قلبه وكان سكتة قلبية من هالنوع صارت. يعني المفروض اني
يعني اكيد الاشخاص هي اللي عندهم استعداد للامراض القلبية بيصير معهم
طبعا وفوق مبالغة
اذا واحد ما بيقدر يعني الجسم هو اللي بيقلك
المفروض
هو اللي بيقلك انا بقدر وقفي ما بقدر يعني كمل اكيد يعني طبعا الكل عم يتحضر للهالوين، والهالوين يعني البامكن او الياقطين. فاز جيم برايسون وابنته كيلسي من أورمستاون بأونتاريو على جائزة أكبر يقطينة بكندا، وعلى جائزة مقدارها $5,000، وذلك للعام الثاني على التوالي بعيد اليقطين الذي يقام في بورت إلجين بمقاطعة أونتاريو. وكان الأب وبنته قد حققا رقما عالميا العام الماضي بثمرة وزنها 1815 باوند، أي 823 كيلوغرام، من نوع ديل أتلانتيك جيانت، النوع الوحيد المسموح فيه بالمسابقة. هالعام هاد ما قدر الأب وبنته تحقيق الرقم العالمي. ليش؟ لأنه بيقولوا أنه فسر المزارع أنه الظروف المناخية هالصيف هاد لم تكن مواتية لزراعة اليقطين اللي بتحتاج كل ثمرة منه من هذا النوع إلى 750 لتر من الماء يوميا، مما يسمح بزيادة وزنه 20 باوند كل يوم. كان في طبعا أمطار قليلة، فصار يعني أنه ما قدروا يفوزوا بهالجائزة أو يوصلوا لهالوزن هذا.
جهاز محمول يزيد عدد وفرص نجاح عمليات زراعة الرئة. نجح علماء في اختبار جهاز محمول لحفظ الرئة والمتبرع بها لعمليات الزراعة، وقد ساعد هذا الاختراع في زيادة عدد الأعضاء المتاحة للزراعة ويقلل خطر فشل العمليات الجراحية. وأظهرت نتائج دراسة نشرت في دورية لانست أن جهاز أوريجين كير سيستم الذي جرى اختباره على 12 مريضا في ألمانيا وأسبانيا يتيح تجهيز وحفظ الرئة عند درجة حرارة الجسم والإبقاء عليها في حال أفضل من الطريقة التقليدية المتماثلة في تبريدها. وعندما يتم غسل الرئة المتبرع بها وحفظها بتبريدها قبل زراعتها، ويقلل التبريد من تحليل نسيج الرئة، لكنه قد يضر بجودة الرئة، ومن ثم يطيل الوقت المستغرق في عملية الزراعة. أما عملية حفظ الرئة عند درجة حرارة الجسم العادية مع غسلها في خليط من العقاقير والفيتامينات والهرمونات، فتبقى الرئة في حالة أفضل، ويمكن أيضا أن تحسن جودتها. وأكد غريغور بارينكي من كلية الطب في هانوفر بألمانيا لوكالة رويترز أن الجهاز قد يزيد بشكل كبير عدد الرئات المتاحة لعملية الزراعة، مضيفا إلى أن قد يساعد على زيادة عدد عمليات زراعة الرئة والاحتفاظ بها لتقدم إمكانية زراعتها. يذكر أن هذه الدراسة صغيرة النطاق، ستعقبها تجارب في نطاق أوسع للتأكد من فعالية الجهاز وتحسينه.
وأكيد لابد لما نذكر البري نوبل هالسنة للفيزيك وللميدسان، قدم هالسنة للفرنسي سيرج أروش والأمريكي دافيد وينلان هيدا البري نوبل دي فيزيك لأبحاثهم اللي عملوا عن الأوبتيك وانتيك، بيفتح المجال الكمبيوتر السوبر بويستان وللساعات بدقة كبيرة كتير، وهو بيكون المستقبل للتوقيت 100% بدقة أكثر من الساعات الحالية. وراح يقدم النيشان نوبل للعاملين الفيزيائية العالمين الفيزيائية في حفلة تقدير بستوكهولم ب 10 ديسمبر الجاي. وطبعا البري نوبل تعيت الميدسان تقدم للياباني شينا ياماناكا والبريطاني جون جيردون لأبحاثهم العلمية لوجود طريقة تانية للسليول سوش من مختلف نوع من الأنسجة الإنسانية وتحويلها، اسمعوا على الكلمة اللي أنا ما فهمتها، اسمها بلوي بوتانت، ما بعرف شو أصدن، اللي بتعمل على شفاء أمراض كبيرة وربما تصغير عمر الأنسجة الإنسانية. شو رأيكم نصير عملنا كلنا 20 سنة
نصغر شي شوي؟
حلوة هاي سوزان، عجبتني.
عجبتك؟ يلا.
بس في شغلة تانية لازم تعجبك سوزان.
هات لنشوف.
بتسافري كتير؟
لا، من لافال لموريا.
بتسافري كتير؟ في شي تاخذي الشنطة معك، جزدانك؟
اي طبعا.
ايه انا اليوم من يوم ورايح يعني ما رح تضيعيها ابدا.
اه والله إيه
يعني
حتى ضيعتها مره بسوريا.
هلا ما رح تضيعيها ابدا، لانه اليوم في صار لا تخشى ان تفقد حقيبتك، فهي ستتبعك كظلك اينما كنت.
والله يا سلام.
وهالحلم صار فعلا حقيقه بعد ان طورت شركه انجليزيه حقيبه ذكيه قادره على اللحاق بصاحبها لاسلكيا، وتؤدي الحقيبه هوب اللي هي اسمها هوب مهمتها اعتمادا على تقنية بلوتوث المعروفة التي تتواصل من خلالها مع أي جهاز محمول في حوزة صاحبها. وحسب موقع الشركة المطورة فإن الحقيبة تتضمن 3 أجهزة استشعار تتصل مباشرة بالأقمار الصناعية وتتوفر بأحجام مختلفة قادرة على حمل أوزان تصل إلى 100 كيلوغرام. ويمكن برمجة الحقيبة مع كافة الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية البلوتوث مثل آيفون وآيباد، والتي تصبح بمثابة أجهزة تحكم عن بعد بالحقيبة تبقيها دائما على مقربة مصاحبها كيفما تحرك، وثم الريبورت داخل الحقيبة يفقدها على الفور في حال فقدانها وتنبيه مالكها مباشرة على الجهاز المحمول نفسه الذي يربطها به.
يعني حساء إذا كان بدنا مثلا ناخذ البرفان من ولا الحمرة بدنا من الجيبة رح يكونوا لاحقين بالشنطة ولا سايت
ايدك يعني
الشنطة هي
تاني بعد فترة تقليل للشنطة
افتح يا سنسو
انت تصور انه حدا مثلا يخربس بالبرمجة تروح
للشنطة تاني تقوم تلحق زمدينه
تاني ويكون فيها مصاري. إذن أعزائي بهالخبر الطريف بتنتهي أخبارنا المتفرقة، انتظرونا بعد الفاصل مع سيد مراد حنوش والأخبار الاقتصادية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
هيدا هو ريستوران أراهوفا لكدي؟
ايه
مظبوط، أرى الجمال في كل مكان، وهم فعلا سلطات بمختلف الألوان.
دوق
الله، عن جد مأكولات أعدها فنان.
مش بس هيك، نهار الأحد سبيسيال من الساعة 11 للـ5 المساء، صحن فيلي سومو أو فيلي دوسول $10.95، يجي معهم رز بطاط ميزو وسلات. ريستوران أراهوفا لكدي، مأكولات بحرية، كالمار، سومو، كروفيت. Apportez votre vin et bière.
Restaurant Arahova L'Acadie. Salle à l'almunisabet ou livraison gratuite. 9705 boulevard de l'Acadie. 514-856-3535.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هل شوها؟ ما بعرف شو.
طيب شفت النجمة قديك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة قديك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لغاية آخر أكتوبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أزيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
نصحتني بأزيك، اروح الله بالخير يجزيك.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي.
متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-448-448-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
كم واحد نحن يا شباب؟
أربعة.
فإذا نعطينا ثلاث تصحون على كيف كيفك.
ثلاثة؟ ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
تفضل.
أي يعطيكم العافية، أنا رح أكل وبلاش.
عند ريستوران أراهوفا إذا بتطلب ثلاث صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من الاثنين للجمعة بين 11 والتنتين الظهر حاليا فيلي دو سال $11.95، فيلي دو سومون $14.95، وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز باتات غريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب الدسير والقهوة. ريستوران أراهوفا صالة للمناسبات وليبريتون غراتويت 9705 بولفار دو لاكادي 514-856-3535.
أبوستي بوتو زائي بيير أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي التأينا
أعزائي المستمعين، وصلنا للفقرة الاقتصادية والخبير المالي سيد مراد حنوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور أختي أنت، أهلا ومرحبا.
طبعا مثل العادة نبدأ بأخبار السوق. شو هي آخر أخبار السوق؟
مسيك بالخير ومسي جميع المستمعين بألف خير إن شاء الله يا رب.
أيوة تفضل.
بالنسبة لأخبار السوق كانت على هبوط هالأسبوع، والهبوط هذا هو شيء مؤقت بسمى correction مثل ما بقوله بالأسواق العالمية. ففينا أقول أنه هبوط healthy، يعني أنه مفروض دائما ما يكون كل إشي على طلوع. ففي سيسو بيسموها بالشارتس لما بنعمل الجراف اند تشارت تبعت الانفستمنتس. انيهاو الاسواق الامريكانيه قفلت على 129 بوينت داون ل 13345 للداو، 13 داون على الناسداك 3052، 8 داون على الاس ام بي 1433، الذهب 1763 ناقص 2، والنفط $91 ناقص 0.04. أوروبا كلها كانت على كوركشن. الفوتسي 500 هذا شيء يوم نحكي عنه داون 33-5777، ألمانيا داون 30-7250، فرنسا الكاكارون ناقص 17-3366، الام اي بي إيطاليا ناقص 64-15441، والإيبكس 35 ناقص 77-7668. طبعا بيلحق آسيا كمان، آسيا كليتها كمان كانت فيها هبوط بسيط ناقص 20750 آسيا الداو، النيكي تبع اليابان 225 ناقص 174 8596، الهانغ سانغ اندكس ناقص 17-20920، الشانغهاي الصين زائد 5-2120، بومبي 162 ناقص 18131، وسنغافورة ناقص 32-3034. بالنسبة لأسعار العملات، اليورو 1.28، الين الياباني 78.11، الاسترليني $1.60، الأسترالي $0.02، والعوائد على السندات تبع 10 سنوات تقريبا مثل ما كانت الأسبوع الماضي. أمريكا 1.68 على سند 10 سنوات، ألمانيا 1.49، إيطاليا وإسبانيا بيضلوا هن أعلى نسبة عائد لكن الريسك أعلى فيهم 5.79 لإسبانيا و 4.97 لإيطاليا، إنجلترا 1.77، وأغلى سند لعشر سنوات هو الياباني 0.78. هلأ في إشي ما حكينا فيه قبل، كمان في ناس مرات بيشتروا الفيوتشر، يعني بيشتروا المستقبل تبع مثلا الكرود اويل اس 91، الجولد 1763، القمح والذره هذه كلها مهمه، لانه الاغذيه والسوق كثير كثير هذا يعني له اهميه كبيره والاستهلاك فيه كثير كبير. 735 السيلفر على 34. هذه هي تقريبا يعني. بعدين طلع لنا خبر لمحت انا عليه الاسبوع الماضي انه اذا نزل unemployment rate من 8.2 ل 8.1 بيكون شيء عظيم جدا، او من 8.1 اعتقد كان ل 8%، بس طلعت النتيجة 7.8.
قريبة
نزل unemployment rate ل 7.8 اللي هو بأمريكا. عندنا بكندا 7.4 unemployment rate. أول مرة بينزل بأربع سنوات من وقت ما أوباما استلم ل 7.8، لدرجة أنه الرئيس المشهور السابق تبع جنرال إلكتريك جاك ويلش قال أكيد طبخين طبخة على الأرقام لأنه ما عملوا كويس بالديبيت اللي صارت بينه وبين
روني.
هلا هيدي ابصر يعني بدها بحث وبدها واحد يشوف اذا مزبوط صار فيك طبخه بالارقام ولا لا، بس ما بعتقد شيء هذا يعني بصير او موجود.
اذا بدنا ننتقل لموضوع تاني، هو قرينا بشركة من شركات التصنيف انه بدها تدرس الوضع الاقتصادي بكندا مع احتمال تخفيض الريتينج. شو رأيك بهالموضوع؟
هلا خلينا نكون واقعيين، اعتقد كندا about time مثل ما بقولوا كمان هي تعمل some correction. يعني صار لنا شي 7-8 سنوات بانتعاش، وهالسنة في هبوط، يعني في هبوط اقتصادي واضح كتير من الشركات وكتير من اللي بدخلوا بالبزنس عم بتخوفوا كمان من انه يدخلوا فيهم الكوندوز، والهدول كمان اسعارهم متعادلت شوية ونزلت شوي تقريبا. فالكونفرنس بورد تبع كندا قال بالتصنيف انه رح تنزل كندا لدرجة العاشرة ب 2012 على مستوى 16 دولة، حاليا هي بالدرجة التاسعة. 2009 كانت كندا بالدرجة السادسة. فهوني يعني عم نشوف انه اربع درجات هبوط من سنة 2009 ل 2012، واعتقد 2011-2012 كانت تبلش تحكي بانه بده يصير الهبوط هذا. فواحد بصير يلاحظه مثل هلا، واحد بصير يلاحظ انه في امريكا انتعاش وانه في يعني اقتصادها عم بتحسن. بعدين الكوربريت بروفيتس الارباح الشركات كمان ما كبرت بالمستوى اللي كان مفروض تكبر فيه، وعززوا الشيء هذا لعدة أشياء أو عدة أسباب. أولا ما في innovation، ما في اختراعات جديدة عم تطلع من كندا. الجوب جروث اللي يعني العمالة اللي موجود بكندا، ألبرتا هي نمبر 1، الويستن نمبر 2، بعدين تيجي أونتاريو مثل ما تقولي نمبر 3. الناتشرال ريسورسز المعادن فرجة هبوط، وحتى خسرت المعادن تقريبا 8000 وظيفة بشهر أغسطس. عندك المنتل الهيلث كير والمنتل إنس كلف بال 2012 $20,000,000,000.
واو.
20.7 بليون دولار. سو نو وندر انه لما الله لا قدر واحد بروح على مستشفى او بروح على ارجونس او كذا، الويتينج از 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات واحد بينام. بعدين في شيء تاني، الكنديين عملوا 5 مليون تريب لمطارات امريكا اللي منها يسافروا لانه الضرائب
اللي حكينا الاسبوع الماضي صحيح،
والتكسات كتير يعني اقل من بتعوها هوني. فهي كلها في إلها
لازم بس لازم يعني يلاقوا حل هالشي هذا، يلاقوا طريقة الاقتصاديين.
هلا طبيعي بظن انا مع انتعاش امريكا هذا بنعكس، لانه هلا باوغست وسبتمبر البند الوحيد اللي فرج انتعاش بكندا هو التجاره التريد. التريد شو معناه؟ انه اكثر التريد تبعنا مع مين؟ مع امريكا. 75-80% من التريد تبع كندا مع امريكا. فاذا هناك انتعشت هون كمان بصير انتعاش. بعدين ما ننسى انه الدولار تبعنا كتير غالي، الكنديان دولار يعني اتس انفليتد مثل ما بيقولوا بالنسبه للدولار الامريكاني، وصار له فتره يعني بالمستوى هذا، وهذا كمان بده تعديل.
وعم نشوف شركات أمريكية عم تفتح بكندا، يعني مثل مؤسسات كبيرة مثل وولمارت عم بتزيد فروعها ب يعني كلياتها هي، وحيجي تارجت هلا. ف يعني هل هالشيء هذا بينعكس ايجابا ولا سلبا على كندا؟
بوث ويز، ايجابا وسلبا. دائما باخذ يعني خط الوسط. ايجابيا انه بتخلق وظائف، الاسعار بتكون متنافسه، يعني بتروحي كوستكو بتروحي وولمارت بتاخذي اسعار كتير حلوه. وبعدين التنويع البضاعة اللي موجود وولمارت باي ذا وي الجمعة الجاي بتبلش بأمريكا كارت جديد يسموه البلو بيرد، وهو يكون مثل ديبت كارد ومثل بانكينج كارد ومثل كل شيء بدون فيز، وأكيد بده يوصل لهون كمان. فهذه كلها يعني. بعدين كان في شركة لوز اللي هي مثل هوم ديبو كان بدها تشتري رونا، وهذه ما مشي الحال تبعها بعد ما صار الحكومة الجديدة اللي هون، فسحبوها لو سحب. بس لوز نفسه بده يفتح كمان بكندا، وهذا بضارب على
كمان يعني المؤسسات التجارية الكندية يعني ما بعرف.
بس في اقتصاديا شو في اختراعات كتيرة، وفي يعني كرياتيفيتي أكتر،
يعني ما في خوف إنه الأسواق أو يعني الشركات الكبيرة الأمريكية تبلع الشركات الكندية.
ما بعتقد يعني. بعدين في عندك قوانين إنه لما بتصل شركة يعني بتصير كبيرة كتير كونغلامرت بسموها، ما مفروض انه تبلع شركات صغيرة وتضارب على شركات صغيرة. يعني ما ننسى وولمارت فور اكزامبل، مع انه كبر وكل عمره حوالي 35 سنة، بس بامريكا صار فيه عليه مشاكل كتيرة من ارباب اللي بسموها هوم فاميلي بيزنسز اللي رفع الدعوات واللي تقول وين ما فتح وولمارت خلانا نسكر، فتأثروا كتير المام اند باب شاب بسموهن. بس كله هذا all in all بنعكس يعني على شيء healthy، انه عم بيحصل المستهلك على بضاعة كويسة على اسعار متنافسة، وهذا شيء يعني مفيد كمان.
دائما بنسمع انه ناسداك 100 شو يعني هالشيء هذا؟ ممكن تشرح للمستمعين شو المقصود بناسداك 100؟
هذا ثالث اهم مؤشر من مؤشرات الأسواق الأمريكية. الأولاني هو الداو، بعدين عندنا S&P 500 اللي هو تقريبا أعظم مؤشر. الناس دا كنا الشركات الوسط، الشركات الصغيرة، الشركات اللي مش داخلة بالداو بس موزعة كتير على كل أنواع الاندستري اللي موجودة بأمريكا.
معناتها أسهل الاستثمار فيها بيكون؟
نفس الشيء تقريبا، بس إنه الدبرسيتي بتوزع أكتر. يعني لما واحد تنقول بيدخل بالداو ثوري معناه واحد بيدخل ب 30 شركة، لما واحد يدخل بالناسداك 100 بيدخل ب 100 شركة، لما واحد يدخل بالS&P 500 بيدخل ب 500 شركة. The more the better because the more يعني كل ما ينزل الريسك وكل ما العائد ما بيكون عالي كتير بس بيكون عائد يعني محتمل. يعني بعطي مثل بسيط من التوب 15 for example اللي بالناسداك، أقوى وحدة وأتقل وحدة وأكبر وحدة هي أبل، لحالة عم بتكون 15% من كل مجموع الإندكس اللي هن 100 شركة. ومن هدول 100 عندك شركة يابانية أكامي، عندك أمازون اللي على طريق اللي هذا بيشتروا الكتب وما كتب، عندك أمجن تبع البيوتكنولوجي، عندك والكوم اللي تعمل تشيبس لتلفونات وما تلفونات، ستيبلز اللي الكل بيروح لياهو، فودافون، ستاربكس، كوالكوم، سيرز، باد باث بياند، بايوجين، ديل، جوجل، مايكروسوفت، كوستكو.
كلها يا سعيد.
يعني كوستكو كمثل. مين بدفع مصاري على كرت لحتى يفوت يشتري بضاعة؟ بعدين بفوت. بعدين كل مين بفوت كوستكو as an example بحط البجت تبعه 25-50 دولار بدي أشتري، بيطلع فاتورة 200 دولار 250 دولار.
صحيح.
بس فيها توفير at the other end. فالناس ده يعني تشجيع الاستثمار فيه كتير كويس، والعوائد بتكون كمان يعني معقودة، الريسك بيكون فيه قليل، خاصة واحد بده يدرس كمان ويعرف امتى يدخل امتى يشتري وايش يشتري، سندي استثمارية ولا شركات ولا يعني
كلياتها هي إذا بيرجع للخبير المالي أو المستشار المالي هو بيكون اللي بيعطي طبعا الجواب الصحيح.
طب يعني هذا شيء بعدين فيني أنوه إنه هلأ صار عندنا هبوط تنقول هالأسبوع هذا, بس اليوم كان في بأمريكا كونفرنس كمان ومن عالميين بالتجارة وبالاستثمار, يعني لمحوا لأنه أسوأ 20 سنة بأمريكا كانت من 1929 ل1949 اللي صار فيها الديبريشن مثل ما بيقولوا. بهذا الوقت اللي هنا 20 سنة الأسواق أعطت إيبن عائد 6%. هلأ من 2000 ل2012 يعني صارنا 12 سنة الحاليين لساعتنا بالS&P 500 داون 11%.
يعني ما زلنا بخير,
يعني we have a long way حتى to catch on لنوصل مش بس ل 2007-2008 آخر كراش, بس لنوصل إنه شو واحد بيستاهل يحصل كعائد من هالاستثمارات هذه.
رغم إنه هالفترة هي من ضمن يعني من 2000-2012 مرقنا ب 2008 وهي الكارثة الاقتصادية يلي حلت بأمريكا أكيد يعني بالعالم.
أكتوبر 8-9-10 مثل أيام كانت.
صحيح. بأظهرت نتائج لاستطلاع رأي حول المديونية الشخصية للفرد الكندي أنه عدد الكنديين الخالين من المديونية ازداد هذا العام عما كان عليه العام الماضي. إذ أظهرت النتائج أن 26% من الذين استطلعت آرائهم هم غير مديونين, ولا يشمل ذلك طبعا هدين هذا قرض شراء المنزل المورجج, وذلك مقابل 22% فقط عام 2011. يبلغ مبلغ الدين الشخصي للفرد الكندي بشكل وسطي 13141 دولار بزيادة 84 دولار عن العام الماضي, ويحمل سكان أونتاريو الرقم الأكبر بالمديونية. تبلغ القيمة الوسطية المديونية الفرد هناك 15361 دولار مقابل 10171 متوسط مديونية الفرد بكيبيك. وقد أجاب 51% من المستطلع آرائهم الاستطلاع السنوي لرويال بانك أن تسديد ديونهم هو أهم لديهم من الادخار والاستثمار. كيف بتقيم هالشي هذا؟ نحن حكينا قبل هالمرة أنه حتى الأشخاص المديونين فيهم يستثمروا ويعني ويوفروا.
مظبوط, بس انه كمان يعني في ريشو بيقولوا بين المديونية وبين الدخل, يعني كل فرد وكل عائلة وكل شركة يعني بيمشوا على ريشوز معينة. لما هالريشو هذا بيطلع تنقول فوق 50% بين شو عندهم ودائع وشو عندهم مديونيات, يعني واحد بيضرب الالارم باتن. وطبعا كل ما خفت المديونية كل ما بيكون شيء أحسن, لأنه الكرتات اللي عليها المديونية هذه is unbelievable. الفوائد اللي عليها تتراكم 19% 24% 29%, بينما الـ cost of funds يعني للبنوك وللمؤسسات وللكرتات يعني ما بتعادل أبو 2-3% تقريبا. ففي طريقة أنه البجت بلانينج, وهذا كمان يعني أي مستشار مالي بيقدر, المحاسب كمان, المحلف, كلهم بيقدروا يساعدوا يعني أي عائلات عندها مشاكل بالمديونية إنه كيف يخففوا من هالمديونيات هذه وكيف يزودوا من السيفينجز. بس إذا بقارنها مع مديونية يعني الفرد الأمريكي أو بأمريكا, بعدنا نحن بألف خير هون, لأنه في عنا regulations قوية بالبنوك لكيف يعطوا الأوفردرافت, كيف يعطوا اللاين أوف كريديت, كيف ريشوز كتير قوية وكتير صعبة حتى ان واحد يضاهيها. يعني بتايم سكوير بنيويورك, يمكن اذا مرأت نيويورك, في ساعة وبتفتل كل ثانية بتفرجي المديونية العامة تبع كل فرد وتبع كل عائلة, وكل عائلة بتطلع فوق 100,000 دولار بين المديونيات. لا تألون قديش احنا هوني يعني بالدراسة مثلا كل جيل جديد بتمتع بأسعار كتير كويسة, بينما كل خريج بأمريكا دكتور ولا مهندس ولا MBA ولا مين ما كان بطلع مديون أباد 50,000-70,000-100,000 بس على دراسته, وبتاخده حوالي 3-4-5 سنين جست يدفع المديونيات, بينما هون الدراسات يعني كتير سهلة
أرخص والحياة أرخص كمان.
أو طبيعي أكيد. يعني بألف خير، نحن بألف خير تقريبا كمان.
بدي أشكرك كتير سيد مراد حنوش الخبير المالي، شكرا كتير لهالمعلومات اللي أعطيتنا إياها، أكيد استفاد من عدد كبير من المستمعين. بدي أشكر كل المستمعين يلي عم يسمعونا، وأكيد إذا بتحبوا أي استشارة سيد مراد حنوش على استعداد أنه يقدم لكم استشارة مجانية حول أي موضوع أنتوا بتحبوا تستفسروا عنه. تظرونا بعد الفاصل مع فقرة العقارات وزميلين سوزان وحسان.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
هيدا هو ريستوران أراهوفا لكدي؟
ايه
مظبوط، أرى الجمال في كل مكان، وهون فعلا سلطات بمختلف الألوان.
دوق دوق.
الله، عن جد مأكولات أعدها فنان.
مش بس هيك، نهار الأحد سبيسيال من الساعة 11 للـ5 مساء، صحن فيلي سومو أو فيلي دوسول بـ$10.95، بيجي معهم رز، بطاط ميزو وسلعات. ريستوران أراهوفا لكدي، مأكولات بحرية، كالمار، سومو، كروفيت. Apportez votre vin et bière.
Restaurant Arahova L'Acadie. Salle à l'Almunisabet ou livraison gratuite. 9705 Boulevard de l'Acadie. 514-856-3535.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie
514-381-1999
514-381-1999. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 Côte Vertu 514-331-2134 أو على العنوان 740 Boulevard Côte Vertu 514-744-2555.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هل شو ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة أزيك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة أزيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك، وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لغاية آخر أكتوبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أزيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
نصحتني بأزيك، اروح الله بالخير يجزيك.
شو قصتك هاي صلايصة؟
من شركة الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليت جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
كم واحد نحن يا شباب؟
4.
فإذا نعطينا 3 صحونة على كيف كيفك.
3؟ ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
تفضل.
أي يعطيكم العافية، أنا رح أكل وبلاش.
عند ريستوران أراهوفا إذا بتطلب 3 صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من الاثنين للجمعة بين 11 و2 الظهر حاليا فيلي دو سال $11.95، فيلي دو سومون $14.95، وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز، باتات جريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب، الدسير والقهوة. ريستوران أراهوفا، صالة للمناسبات وليبريتون جراتويت، 9705 بولفار دو لاكادي، 514-856-3535.
أبوستي فوتر فاي بيير. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبنة وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل دائنا ابن عكاوي دائنا.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية ببرنامج ليلي مال الشام في فقرة العقارات مع زميلي سوزان حجي حسين. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان مثل العادة رح نبدأ لمحة عن سوق العقارات بالشهر الماضي أيلول سبتمبر 2012 مقارنة مع سبتمبر 2011.
بمونتريال وضواحية نقصت نسبة عدد المبيعات العقارية عامة ناقص 17%، وإذا قسمناها البيت المنعزل ناقص 16%، الكوندو الشقق ناقص 19%، والدبلكس تريبلكس ناقص 20%. عم نحكي على العدد، عدد المبيعات بمونتريال وضواحية.
طيب حكينا عن عدد المبيعات، نحكي عن الأسعار.
الأسعار، البيت المنعزل زاد سعره 5%، الكوندو الشقة المنعزلة زاد سعره 7%، والدبليكس تريبليكس زاد 4%. وطبعا كل هالمقارنات بمونتريال وضواحية بشهر إيلول 2012 مقارنة مع إيلول 2011. وكمان حسان لازم أحكي شوي عن الأراضي الزراعية اللي ما بنتكلم عنها كتير، زادت قيمتها وأسعارها ب 6.7% بتاني ربع من السنة 2012.
طيب سوزان، بالنسبة لورشات البناء بكبك شو أخبارها؟
أخبارك حسب معلومات الـ RCHL السوسيتي كنديان ديبوتيك دي لوجمان، عدد ورشات البناء بالأمكنة اللي فيها أكثر من 10,000 ساكن بكندا زادت 6% بأيلول الماضي، طبعا دائما مقارنة مع نفس الفترة بهالسنة. 17,606 ورشات رغم الهبوط القليل بشهر تموز الماضي، بقينا ان بكل شهر من سنة 2012 سجلنا فيها ارتفاع بورشات البناء بكندا عدا عن شهر تموز.
حلو.
مقاطعة كبك صبوا فيها الباطون لعمار جديد 3662 بالعدد بسبتمبر، وهذا يعني انه هبوط 21% اقل من السنة، من نفس الفترة السنة الماضية. وكمان بيعتبر اول شهر بسجل فيه هبوط بعدد ورشات البناء بكيبك من اول، من اعتبارا من اول سنة 2012. عم نتكلم عن مقاطعة كيبك اجمالا.
يعني سوزان اعدادك كتير دقيقة، بس نحن منشوف انه كتير فيه ورشات عمل، بس طبعا ما بنحسبها مثل ما انت بتحسبين،
طبعا النسب بتختلف
اكيد. طيب هذا كان بمقاطعة كبك، اما بالنسبه لبقيه المدن،
مدن يعني وحده وحده، بمونتريال وضواحيه ناقص 29%، 62% نقص بتروا ريفيير، وبالاربع مدن بكيبك اللي راح اذكرهم زادت النسبه، يعني بس بهالاثنين اللي ذكرتهم نقصوا كثير. النسبه زادت بمدينه كيبك، الورشات العمار زادت 43%، وبجاتينو زادت 33%، سجنة 21%، وشربروك 17%. يعني بس مونتريال وتروار ريفيير اللي ناقص فيهم، أكثر شيء تروار ريفيير اللي دائر
32% كتير نسباوية.
أيوة.
طيب سوزان، بالنسبة للتنبؤات لورشات العمل أو لورشات العمار ب 2013،
يعني 2013 صارت على الأبواب، يعني شو
ما ملاي
إلا يعني رح يصير برنامجنا حسان، معناته عن قريب رح يصيرنا
7 سنين، نكون خلصنا الستة مبلش بالسبعة.
مش معقول الوقت عم يمضي، بس لأنه الوقت يعني بوجود كنوان بيمشي بسرعة. اوكي هلا قلت لي عن تنبؤات بالنسبه لورشات العمار بالسنه الجديده 2013 حسب الاب سي اش كيو الاسوسياسيون بروفنسيال دي كونستركتور دابيتاسيون دي كيبيك عدد الورشات البناء بمقاطعه كيبيك التنبؤات انها راح تهبط بسنه 2013 العدد اي انها ما راح تتعدى اكثر من 40 الف ورشه بسنه 2013 يعني معناتها اذا كان صارت 40 ورشه معناتها لازم يكون في انهباط بال 11% مقارنه مع 45 الف ورشه عمار اللي منتظر ان نكملها من هون لنهايه 2012 وبتابع تنبؤاتها كمان الـ APCHQ بأنه عدد المشتريين الأوائل تأثر كتير ورح يتأثر بسنة الـ 2013 40% من المشتريين الأوائل كانوا من الطالبين اللي مقبولين على أساس القرض العقاري للأمورتسمان على 30 سنة ومش على 25 بقى بها تنزيل السنين وصعوبة المورجج نقص كتير عدد المشتريين الأوائل.
طيب سوزاني هل ترى أنه تأثير هالتنبؤات هي ممكن تأثر على الأسعار؟
يعني حسب جين وورث كندا واجتماع المجلس الكندي اللي بنعقد كل مرة كل شهر كونفرنس بورد كندا أن رغم هبوط عدد مبيعات الكوندومينيون بينتظروا زيادة بأسعاره ب 2.4 بسنة 2013.
طيب هل نحن قريبين من سوق متعادل بين مصلحة البائع والشاري؟
هيدا بدي أقول إن حسب معلومات الـ CEJM شام إيموبيليه دي جران موريال إن سوق الكوندومينيون الشقة هو اليوم وصل لسوق متوازن بمونتريال وضواحية حتى إنه بيقترب لمصلحة الشاري أكثر من البائع بالريف نور دي مونتريال يعني بشمال مونتريال.
طب هي أول مرة بنسمع أن السوق بيكون مرجح للمشتري أكثر من البائع.
أيوة طبعا سوق العقارات بمونتريال ضواحية كان من مصلحة البائع أكيد حسان من سنة 2001 ونحن بنسمع أني مرجح لجهة البائع مجرد مصلحة البائع يعني معك حق هيدي أول مرة سوق الكوندومينيون صار متوازن بين بعد يعني بدك تعتبر صرنا 12 سنة ونحن بنرجح البائع بقى هلأ مصلحة الشاري هلا بالوقت الحاضر لا متوازن بالنسبه للكوندو بس ما قلت لك بس بالريف نور عم يقرب اكثر لمصلحه المشتري.
طيب حكيت لنا سوزان عن السوق المتوازن للكوندومينيوم فقط.
ايوه ايه يعني بدك اسا كمان طيب تنبؤات لشيء ثاني
اكيد لك يعني كيف
لسه ما وصلنا لباقي العقارات لحتى لسوق متوازن وما رح نوصل لسه هلا يعني ما في تنبؤات اني نرجح مصلحة الشاري عن مصلحة البائع لحد اليوم من ناحية العقارات الثانية غير الكوندومينيوم.
طيب كيف تشرحين العوامل اللي بتأثر على سوق العقارات؟
أنا دايما بذكر أن سوق العقارات بيعتمد على العوامل الثلاثة ثقة المستهلكين لكونفيانس دي كونسوماتور تاني شيء خلق العمل كرياسون دامبلوا وطبعا الفوائد العقارية للتودنتري هدول العوامل الثلاثة دائما بنعتمد عليهم.
طيب خلينا نبلش بالعمل الأول كيف نعرف ثقة المستهلكين؟
أيوة الكونفيانس دي كونسوماتور المؤشر لحتى نقيس ثقة المستهلك يعني خلال مجلس يعني بنعرفه خلال مجلس مؤتمر كندا كونفرنس بورد كندا اللي بيجري مرة كل شهر بيقيس مستوى التفاؤل بشأن الاقتصاد للمستهلكين وهو بيتكون حسان من 4 أسئلة أول سؤال والثاني بيسألوا المستجيبين عن حالة الأسر المادية الحالية والمستقبلية والسؤال الثالث هو عن نظرة المستجيبين حول سوق العمل للمدى القصير والسؤال الرابع بقيس نسبة الأسر اللي بتعتقد انه صار الوقت اليوم هو الوقت لحتى ياخدوا قرار بشراء ممتلكات مهمة وخاصة العقارات يعني اكيد العقارات وممتلكات مهمة وبالمؤتمر يسأل هالسؤال مباشرة للمستهلكين هل ان الوقت بالذات هو وقت مناسب لشراء ممتلكات مهمة ومن اجوبتهم بنعرف شو نسبة ثقة المستهلكين بالسوق اليوم.
اذا حسب سوزان اخر مؤتمر لمجلس كندا لكونفيرنس بورد كندا ما هي نسبة المستهلكين من السوق
من الثقة يعني الثقة اوكي بمقاطعة كيبيك زي زيادة ثقة المستهلكين 7.8% بآب 78.5 يعني نسبة من الكبكيين المستجيبين بيتصوروا أن الوقت مناسب لشراء ممتلكات مهمة كالعقارات أو غيرها. وزادت أيضا هالنسبة بأيلول زادت عن آب 4.2% بكندا. وبكندا إجمالا زادت نسبة ثقة المستهلكين 6.7% بأيلول مقارنة مع آب اللي قبله. يعني معناتها من شهر لشهر عم تزداد ثقتهم أني أوكي إجا الوقت لحتى نعمل نشتري شيء مهم بحياتنا. أكيد العقار هو من أهم الشراءات يعني غير السيارة ولا
شيء أكيد
المشتريات المهمة بحياتهم.
طيب خلينا نحكي سوزان, حكينا بأول شيء عن العام الأول هو مؤثر عن سوق العقارات هي الثقة تخلط المستهلكين. وصلنا للعام الثاني اللي هو خلق العمل
كرياسون ديمبلو.
شو هي النسبة اليوم بكندا من أو بكيبك وبمونتريال؟
اوكي, هلا هيدي بدنا نروح حسان حسب احصاءات كندا ستاتستيك كندا. خلق العمل لكرياسون دامبلوا اتطور بكيبك بايلول سبتمبر الماضي 2012, هو ثاني شهر متتالي بزياده. يعني مقاطعه كيبك ربحت وخلقت 10600 زياده عمل بسبتمبر, يعني وصل العمل عندها الجديد 32500 الشهر الماضي. وبكندا اجمالا سجلت زياده بنسبه خلق العمل كرياسيون دامبلوا بسبتمبر الماضي 52100 عمل جديد. والاقتصاد الكندي يعني خلق كمان 34300 عمل جديد بالشهر اللي قبله, يعني كله عم نقارن شهر بشهره
كل شهر
قديش
شهر
عم يزيد. طيب يعني معناته الكرياسيون دامبلوا هو كويس بكيبك.
طيب بالنسبة لنسب الشوماج بسبتمبر
يا حسا عم نحكي عن كنا متفائلين رجبتني على الشوماج اللي رح
مجبورين لأنه في على ما عدا الشوماج
أنا عم أقول أني الإحصاءات كويسة وخلق العمل وكرياسيون دامبلوا بتجيني بالشوماج. يا عمي الشوماج معك حسب إحصاءات كندا كمان يا حسان نسبة الشوماج زاد. يعني معناته ان كمان بنفس الوقت اللي صار في عمل جديد في ناس خسروا عملهم. زاد لحد 8% رغم الربح المسجل بخلق العمل. وبكندا وصلت ل 7.4% وهي نسبة اعلى بشوي بالنسبة الشوماج بكندا بالشهر اللي قبله 2012. يعني بكندا اجمالا نسبة الشوماج بقيت تقريبا نفس النسبة بين اب وايلول.
طيب هل ترى سوزان الإفلاس البنكي زاد أم نقص؟
لا هيدا لازم يكون بوزيتيف حسان, هيدا نقص معلش يرضيان علي.
معناته البزنس منيح.
اي مظبوط, عندي اليوم معلومات, يعني ما عندي آخر معلومات آخر نسبة, بس عندي معلومات من أول نصب من السنة. يعني خلص بآخر بنص 2012 مقارنة مع أول نصف من السنة اللي قبلها 2011 حسب معلومات فايد كندا اني نقص 6%.
طيب
والعامل الثالث.
العامل الثالث
اوكي
اللي بيأثر على سوق العقارات هي الفوائد العقارية. شو اخر اخباره؟
اكيد العامل الثالث والاخير مثل ما ذكرت انت حسان الفوائد الادارية, وهي دائما بتساعد السوق العقاري. اذا كانت طول ما انه الفوائد العقارية نازلة سوق العقاري ماشي, طول ما طلعت الفوائد العقارية كل ما صعب على الناس يشتروا وكل ما يعني أثر على السوق. بقى الحمد لله الفائدة الإدارية سهلة حد هلا 1% والأنتري تعيد الفوائد للشراء العقار استاه كتير كويس.
طيب برأيك سوزان شو أفضل فائدة عقارية بنقدر نحصل عليها اليوم؟
يعني آخر رابور وصل لي اليوم بنقدر ناخد الفائدة الثابتة الفيكس. إذا أخذتها على 6 شهور يعني عم أحكي هاللي بالبنوك تقريبا الوسطية, يعني هاللي عندي بالرابور 3.95% بتقدر تأخذها على 6 شهور, من سنة لسنتين 2.79%, 3 لـ4 سنين 3.09, ولـ5 سنين 3.04. عم أحكي بس على الثابتة حسان مش على الفاريان. يعني كتير كويسة.
طيب معلومات قيمة سوزان، أنا بدي أشكرك كثير سوزان حج حسين وكيلة العقارات كورتي موبيلي أجريي ومديرة موقعنا على الإنترنت ياشام دتسي على كل المعلومات القيمة اللي بتعطينا إياها، وكلكم أكيد فيكم تشوفوا كل هالمعلومات والحلقات كلها مسجلة على موقعنا ياشام دتسي.
شكرا لك حسن، شكرا للمستمعين.
أعزائي المستمعين، هي كانت فقرتنا اليوم للعقارات، استنونا بعد الفاصل مع الزميلة هند طفي والمحامية جورجيت غني.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
هيدا هو ريستوران أراهوفا لكدي؟
ايه
مزبوط، أرى الجمال في كل مكان، وهم فعلا سلطات بمختلف الألوان.
دوق دوق.
الله، عن جد مأكولات أعدها فنان.
مش بس هيك، نهار الأحد سبيسيال من الساعة 11 للخمسة مساء، صحن فيلي صومون أو فيلي دوسول $10.95، بيجي معهم رز، بطاطا ميزو وسلات. ريستوران أراهوفا لكدي، مأكولات بحرية، كالمار، صومون، كروفيت، أبورتي وبروفان إبيان.
ريستوران أراهوفا لكدي، صالة للمناسبات وليبريتون غراتويت، 9705 بولفار دو لكدي، 514-856-3535.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
يا زلمة، ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هالجوقة ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة هذيك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة عزيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك، وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار. اليوم في خصم $50 لغاية آخر أكتوبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي عزيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
نصحتني بأزيك، روح الله بالخير يجزيك.
شقيقة بغداد اللدودة ومرآة بيروت، هديل القاهرة، حلم عمان، ضمير مكة، غيرة قرطبة، مقلة القدس، مغناج المدن وعكاز تاريخي في خليلة الهرهر. إنها دمشق، امرأة بسبعة مستحملات وخمسة أسماء وعشرة ألقاب، مثوى ألف ولي ومدرسة 20 نبي وفكرة 15 إله. إنها دمشق الأقدم على وجه الأرض، ملتقى الحلم ونهايته، بداية الفتح وقوافله، شروق القصيدة ومصيدة الشعراء. إنها دمشق لا تعبأ بها الجلادين والضحايا، تؤرشف وتعيد بعد أذن على شكل ملمات تزين بها جدرانها أو أخبار في صفحات كتبها، فيتلقفهم ابن عساكر يغسل يده ويتوضأ لوجه الله ويشرع بتخطيص الريشة في المحبرة، لا ليكتب بل ليمرر الحبرة على حروف دمشق المنجمة في كتابها المحفوظ. دمشق التي تتقن كل اللغات ولا أحد يفهم عليها، لا تقرأ بالكلمات بل بإحصاء ضحكات الله ومكائد الملائكة، دمر أولاد بغداد وصار مسلما في دمشق، حرر صلاح الدين القدس وطاب موضا في دمشق، قدم لها الحسين بن علي ويوحنا المعمدان وجعفر البرمقي رؤوسا كي ترضى دمشق، وما بين قبر زينب وقبر يزيد خمسة فراسخ ولوحة حب على طريقة دمشق. إنها دمشق لا تكف أحدا ولا تعبأ بكارهين، متغاوية وطيحة، باثخة راسخة، تتفرغ للغزاة الذين ورطهم حبر ورفع وحرب وبحر رحب في دمشق، ليستفيقوا بإذنهم عالقين تحت أظافرها. لديها من العشاق ما يكفي حبر العالم،
لديها من المآذن ما يكفي ليتنفس ملحديها عبر حقق الملائكة، ومن المداخن ما يكفي لتشهير وجه الكون، ومن الوقت ما يكفي لترتب قبلتها مع مذنب عاهل، ومن الشهوة ما يدعو نحل الكون برحمة. لديها من الصبر ما يكفي لتشهير هزة، لديها من النهايات ما يكفي 80 إلياذة، ومن الأجنة ما يكفي لتشغيل الحروب القادمة. لا فضول للمشق لا تريد أن تعرف ولا أن تسرع الخطى ثابتة على هذا الموز. الكل يلهث يربح يسبح وهي تنتظرهم هناك حتى يسيطر. دمشق لا تقسم إلى محورين، فليست كما القاهرة أهلي وزملكاوي، ولا كما بيروت غربية وشرقية، وليست كباريس ديجول وفيشي، ولا كلندن شرق وغرب نهر التايم، ليست كمدن الخليج العربي مقيمين ومواطنين، ولن تكون كعمان فدائيين وأردنيين، ولا كبغداد منطقة الخضراء وأخرى بلون الدم. دمشق مكان واحد، طرقت باب ثم ستنفتح نافذة لك في باب الجالية، وإذا أقفل باب صلى فلديك مفاتيح باب السريج، وإذا أضعت طريق الجامع الأموي ستدلك عليه كنيسة السيدة. لا تكتب نفسك مع المشرف ولا تحتك، فهي تسخر منك إليهما، من يدعي أنه يحيح ومن يهدد بترويج، فتود أن تعانقها أو تهرب منها، فلتقط لها صورة أو تحفظها كلها، تود أن تدخلها فاتحا أم سائحا، مدافعا أم ضحية، ماحيا أو متذكرا، كل شيء دفعة واحدة، فتخرج سيجارة حمراء طويلة تشعلها 5 أعواد كبريت الماركة الفرس، وتقول جملة واحدة للجميع: إنها دمشق.
شو قصتك هاي صلايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا أساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-548-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
كم واحد نحن يا شباب؟
4.
فإذا نعطينا 3 صحون على كيف كيفك.
3؟ ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
تفضل.
يعطيكم العافية، أنا رح أكل وبلاش. عند ريستوران أراهوفا إذا بتطلب 3 صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من تنين للجمعة بين 11 و2 الظهر حاليا فيلي دو سال $11.95، فيلي دو سومو $14.95، وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز باتات غريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب الدفرير والقهوة. ريستوران أراهوفا صالة للمناسبات وليبريتون غراتويت 9705 بولفار دو لاكادي 514-856-3535.
Apportez votre vin et bière. أعزائي المستمعين، لقد أصبح الإعلام السمة المميزة للعصر، وأضحى تأثيره في حياتنا طاغيا لا يستطيع معه أي فرد في أي مكان وهو ركن من أركان الدنيا أن يتجنبه. إنه يصنع العقول، يحركها، يغير اتجاهات الأفراد ويوجههم إلى حيث يشاء، بل هو يصنع الأحداث ويصنع الأخبار، يخطب الشعوب والدول ويتقدم بها إلى الأمام. تلك هي مهمة الإعلام الرشيد، أو يخطو بهم إلى الوراء، إلى التخلف أو الثبات والجمود، وهو ما يصنع إعلام ظلامي غير مستنير يتسم دائما بالجمود. بشكل مختصر، الإعلام قد أصبح، أو العالم قد أصبح قرية صغيرة نتناقل أخباره بواسطة الأجهزة الحديثة.
موضوعنا لليوم بالفقرة القانونية مهنة الإعلام وقانون الإعلام. طبعا اللي بيحب يشارك يشارك بهالفقرة هاي ما عليكم إلا تتصلوا بالرقم 514-745-6789 أو أيضا اكتبونا عن طريق الاسمس على الرقم 514-945-6789. طبعا حول هالموضوع معنا المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بيمال الشام. طبعا الموضوع يعني مفتوح كتير، الموضوع متشعب، نحن رح نحاول انه نغطيه من الناحية القانونية، رح نحاول يعني قدر الامكان انه نحكي عن الاعلام سواء العربي او الغربي، شو هي المهنة هاي، شو القوانين، يعني مساوئها إيجابياتها، وأيضا شو القانون يلي بيطبق بحال أي ارتكاب خطأ أو شو العقوبات. بالبداية شو بتعرفينا وسائل الإعلام؟
مثل ما حكيتي الموضوع كتير واسع، وعلى قد ما أنه واسع ومتشعب فبنقدر نصوغ تعريفات كتير متعددة، بس أهم شيء وأبسط شيء نقدر نقول إنه وسائل الإعلام بتبلش من الأخبارية الصغيرة، يعني أي خبر بسيط بيتنقله من شخص لشخص من مجموعة لمجموعة، هاي من قله إعلام. بنتوسع أكثر وأكثر، بنبعد أكثر وأكثر لتصير الوسائل التقنية المتطورة يلي ما لحصر، يعني إذا قعدنا نعدها ونقولها من الصحف للمجلات للراديو للتلفزيون للفضائيات ما فينا نحصر أبدا وسائل الإعلام. وبقدر أقول أنه كل شيء تواصل سمعي بصري فضائي هذا الشيء من قله وسيلة إعلام، وبالأساس الإعلام هو مستقل، يعني مادة مستقلة عندها حرية واسعة. الرسالة لازم تكون واضحة، ما أنا مشوبة بأي صيغة،
لا ما لا متحيز
تماما
يعني حيادية.
وبأساس الإعلام هو الحرية، ما بيصير نقيد حريته. من هون منبلش انه وقت صار عنا هالتشعب ما عاد فينا ناخد الموضوع على انه هو موضوع مطروح للعامة والعوام، او موضوع ما فينا نحط له قواعد، ما فينا نحط له نظم. من هون بلشنا نسند ممارسة العمل الإعلامي لقواعد، وبلشنا نحط له أسس وركائز، ومنبلش نعد القواعد الأساسية اللي أول ما بلشنا تتوضح المهنة هاي. القاعدة الأساسية والأولى حرية التعبير، حرية التعبير اللي دائما بنسمع حتى من الأطفال الصغار، بنسمع أنه أنا عندي حرية أني أعبر عن رأيي، أنا عندي حرية أني خبر الشيء اللي سمعت.
للأطفال طبعا اللي عايشين بجو من الديمقراطية والحرية بيتعلموا هالشيء هذا،
يعني
أكيد
يعني دائما الأساس هو الوضوح، وبعدين بنبلش بالاستثناءات. فالاستثناءات موجودة بكل العالم، بس الأساس هو أنه حرية التعبير، حرية المكفولة بكل الدساتير وكل القوانين منظمتها، وحتى كل الاتفاقيات والنظم بالدول الحرة والمتقدمة، أو حتى بنشوفها بالدول المتأخرة شوي، أو من نقول يلي عندها حيز من التطور البسيط، بنشوف عندهم حيز من حرية التعبير حتى لو أنه هو محدود، بس الأساس هي الحرية.
طبعا العنوان الرئيسي للإعلام
الركيزة الأساسية هي الحرية. إذا ما نوجدت عندي ما نوجد عندي إعلام، يعني مثل إذا نشبه لبناء له أساسات، إذا ما عندي هدول الأساسات ما عندي بناء. فبهالبساطة الصورة
صحيح.
ومنشوف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اللي لها صلة بهالموضوع، أول مادة وأول بند وأول شيء بتوقع عليه بكل البروتوكولات والاتفاقيات هي حرية التعبير. بنرجع للقاعدة الأساسية يلي بتجي بالمرحلة الثانية، بالمرتبة الثانية بعد حرية التعبير، حق المواطن بالحصول على المعلومة. يعني
طبعا مهم كتير أكيد،
يعني تماما
لا يمكن حجب أي وسيلة إعلام عن
وهي ركيزة بتكمل لي حرية التعبير تبعي، أنا بقدر أعبر، بس أنا عندي حق كمان أني أخذ المعلومة، أنا عندي حق أني أعرف شو عم بيصير عندي بالمحيط، أنا عندي حق أتخبر الشأن العام. طبعا هون منبلش بقى بالحدود، بس بالأساس كمان حقي بإني يكون متملك لهالمعلومة، عندي فكرة، عندي خبر. الشأن العام بيهمني لأنه أنا بالنتيجة من ضمن المجتمع، والمجتمع بيكملني وبكمل المجتمع. ننتقل للقاعدة الثالثة، تجي هون منقدر نشوف بقى الفرق بالمجتمعات، والفرق ما بدي أقول تطور وتخلف، بدي أقول الحيز تبع الحرية قديش
واسع،
بتحده تقاليد وأعراف والحضارة والثقافة تبع كل بلد. ما بدي أقول مين الصح ومين الغلط، لأنه كل بلد له ثقافته المختلفة عن الثاني. هون بقى القيم، هون بنحكي عن القيمة المتعلقة بطبيعة الإخبارية، بطبيعة المعلومة اللي عم توصلني من الإعلام. فمثلا أنا قاعدة بمجتمع أمريكي أوروبي، حيز الثقافة هون عندي مفتوح عن المجتمع العربي أو عن المجتمع، فيني أقول اللاتيني إذا قدرنا نشبه المجتمع اللاتيني لإلي. هون في أي إخبارية بتوصل بشكل عام، بشكل عادي، بشكل طبيعي جدا، تحت أنا شوي تقاليدي ما بتسمح لي أعرف كل هالمعلومات. فالقيمة تبع النشر، القيمة للتعبير عن مصالح الشعب، ركيزة أساسية. هون بتكون الموضوع كله تحت إيدين الإعلامي. ما في إعلامي غربي ينزل ينشر لي معلومة أو يأسس عندي ببلادي أنا أو بالمنطقة الشرقية تبعي، كتير صعب يقدر يتعرف على الثقافة تبعي. ونفس الشيء الإعلامي العربي اللي تحت بيكون عم يطالب بحرية التعبير وعم يطالب بالممارسة الواسعة، وقت يجي لهون كمان بيلاقي شوية حواجز وحدود هو بيحطها لحاله،
لأنه نشأ بمنطقة
مجرد اختلاف الثقافة، ما في حدا صح ما في حدا غلط، هو مجرد اختلاف الثقافة. وهون القانون أمرار بيحكم أمرار ما بيحكم، بس هون طبيعة نشأة ونشوء.
طب هاي بالنسبة للقواعد، شو المبادئ الأساسية اللي لازم يعني نحن نراعيها بممارسة المهنة؟
هلا بدنا نتفق كمان قبل ما نكمل للمبادئ، بما انه شرحنا القواعد، طبعا في فرق بين القواعد والمبادئ. القواعد هي الشيء اللي ما فينا نستغني عنه،
طبعا الثوابت
هي تماما الشيء الموجود. وبما انه وجد عندي هالقاعدة الاساسية، صار بدي نظمها، صار بدي وجهها، صار بدي حط لها طرقات، خلينا نقول وين بدها تمشي. طالما انا قلت انه عندي قاعدة هي حرية التعبير، بيجيني عندي مبدأ اساسي وبيقول له احترام حرية التعبير. وكتير منسمعه، يعني انه كتير بنسمع باي مناقشة طبيعية بتحتدم شوي الجو بين بعضهم، الثاني بيقول له انا رأيي هيك بدي اعبر عنه، الثالث بيقول له بس بدك تحترم رأيي.
وهي اهم خطوة.
وهون الوعي والمسؤولية، هون ولا اي قانون ولا اي سياسة ولا اي حد فينا يشكر ولا اي حدا، غير انه الوعي والمسؤولية. عقد ما بيكون عندي وعي اني استوعب الاخر، عقد ما بيكون عندي مسؤولية على اني وصل رأيي للاخر. فبده يكون عندي، يعني عندي من القيمتين حتى اقدر وصلهم واتواصل معهم. كمان هلأ هون منروح، ما بعرف هذا الموضوع بهمك اكثر، للمبدأ الثاني، هو بحق الاعلامي الحصول على المعلومات.
طبعا
قديش الإعلامي أو الشخص اللي عنده باع بهالموضوع، قدي عنده الحق يحصل على المعلومات، ومن وين وكيف وعن أنه طريق، ومنوصل لأنه قديش عنده حق استخدام المعلومات. يعني أكيد يمكن أنا أكيد. أحصل على هالمعلومة ما بعرف
بس قديش قديش
على ما يبدو
قديش مصداقية هالمعلومة كمان يعني مفروض أنه أوكي لازم يأخذ هالمعلومة ولكن قديش يعني
هون ننتقل للمبدأ الثالث يلي بيقلك الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية وكل هالمسميات والمفردات يلي كثير لازم يكونوا مثل حصن منيع قدامي
خاصة هلأ حاليا يعني صارت العالم صار قرية صغيرة ومفتوح الإعلام يعني ما عاد مثل قبل 30 سنة يعني نحن محدودين بالصحف أو الإعلام المحلي يعني دول الجوار وهيك أصبحنا بنقدر نطلع على كل
يعني بالحقيقة ما عاد في حدود يعني حقيقة ما عاد في حدود عشان هيك أنا بشوف هلأ صار من باب أولى أنه هلأ نشرح المبادئ من باب أولى أنه هلأ نشرح القيم قبل كتير في عالم مثلا بيجوا يعني بيحكوا بشكل طبيعي بالأسواق بالكافيهات أنه هيك بيقولوا هيك ما بيقولوا هيك بيصير هيك ما بيصير بينصدموا وقت يكون جوابي بيقولون أنه طب اشتكوا انه في شيء معجبكم ما تعبروا بشكل هيك جزافي يعني انه ببساطة انه الباب مفتوح على مصراعي
بس مين يسمع يعني اكيد بيكون في يعني
هلأ مثل ما قلت انه
باب مفتوح
يعني الباب مفتوح يعني انا اذا حاسة انه في عندي لبس او في عندي نقطة او انه حاسة انه الموضوع بيمسني شخصيا انه الحكي العبثي والحكي هيك مجرد رمي كلام يعني انه تضيع للوقت اذا في شيء حقيقي في شيء متاكد في شيء ملموس اذا الواحد بيقدر يشتكي انه ببساطه يعني انه بما انه ما عاد في حدود فانا بقدر استخدم حقي بطريقه صحيحه
هاي المبادئ يعني بشكل عام
في بعد يعني بعد ما ننتقل للصدق والأمانة بنقل المعلومات في عنا احترام خصوصية الأفراد يعني على قد ما أنه أنا حقي أحصل على المعلومة وحقي استخدمها وحقي
هذا هون إذا بدنا نوقف شوي هون قدي مع انفتاح الإعلام هذا قديش صار فيه للإعلام خصوصية وآخر شيء شفناه طبعا مرته للأمير ويليام كيت لما كانت ظهرت يعني بعض الصحف صورتها وهي عارية قديه في خصوصية صار يعني لها الموضوع هذا هل من حق الناس انه يعني كان في اقوال انه تقول اوكي هذا انا من حقي انه اطلع على حياتهم وبعض الاشخاص بيقولوا لا هاي خصوصيتهم هن يجب عدم المساس بها فمع هالانفتاح الاعلام هذا برأيك هل هناك خصوصية؟
في جملة ذهبية بجاوبك عليها بهذا الموضوع يعني الجملة الذهبية اللي بتقول ميثاق الشرف الصحفي
مهنة
ميثاق الشرف الصحفي
أخلاقية
بكل اتحاد الصحفي بكل العالم في شيء اسمه اتحاد الصحفيين وهذا هو حر ومستقل وهنا الصحفيين بينتخبوا من ذات نفسهم في شيء اسمه ميثاق الشرف الصحفي هون أو أنا يعني هون ما بتعود الموضوع مطروح على العوام بتلاقي عندي 200 شخص 100 بيقولوا ايه معلش منتفرج 100 بيقولوا لك لا مو معلش بس بالنسبة للصحفي هون صار في عندي شخص متخصص صار شخص خبير ما عاد عندي شخص لا مبالي ما نعرفان او شخص حالف يمين على دم اذا فينا نقول بشيء اسمه ميثاق الشرف الصحفي هون بقى هو بيقدر يزين حاله هو بيقدر يقيم حاله هو بقى بيقدر يحاكم حاله
ما هي كمان ايضا المادة والمؤسسات بتلعب دور كتير كبير بنشر المنشورات الصحفية لحتى سبق صحفي وبالاخير يعني مثل ما قلتي شرف المهنة بيصير شوي بالضائع
يعني هلا انا اذا بتجي لإلي كل شخص بخالف هالموضوع أو كل صحفي بخالف هالموضوع أو هالشي اللي حلف عليه أو خصوصية الأفراد وكرامتهم بيصير مانو إعلامي بيصير معلن والكلمة على قد ما أنه هو حرف باللغة العربية بسيط كتير بس على قد ما هو خنجر قاتل بالنسبة للشخص اللي دارس واللي حاطت حاله بميزان الصحافة والإعلام وقت نحطه بين إعلامي بين معلن هو مثل يعني كأنه بشبه لك ياها بجريمة قتل فالشخص يلي سامح انه يقتل حاله وينتحر بهالطريقة خياره الذاتي.
بالنسبة للمبادئ في أي شيء بتحب تضيفيه أيضا بمراعاة ممارسة المهنة هاي؟
هلأ هو المبدأ السادس هو هذا، يمكن أنا لح أحكي العنوان وبترك لك التعليق عليه لأنه أنا أكيد أنه أنت لك باع أوسع مني بالموضوع. المبدأ السادس بيقول منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعه. منع الاحتكار، طبعا أنه بدنا نقول احتكار المعلومة، بدنا نقول إذا عندي أنا صحيفة أو فضائية أو مؤسسة إخبارية ما فيني يكون أنا المدير ورئيس مجلس الإدارة وأنا المستثمر وأنا الصحفي وأنا كل شيء.
يعني أكيد يعني علم الصحافة ما بيقول هالشيء هذا، وعلم الإعلام أكيد لا، المعلومة مفروض ما يحتكرها أي شخص، تكون ملك لكل الإعلاميين لحتى يعني يقدروا يبدعوا يقدروا يوصلوا هالرسالة هاي. ولكن يعني مع الأسف يعني خليني أقول هون شوي أنه هالمؤسسات الإعلامية إذا كانت تابعة للحكومة أو إذا كانت خاصة، هون في يعني في شقين، إذا كانت حكومية طبعا مضطر يعني هي ملك للرأي لرأي شخص واحد، إذا كانت حرة كمان أيضا عم بتكون هي ملك لحزب معين أو لاتجاه أو لخط سياسي معين.
تماما. هلا هي الاستثناءات اللي هي موجودة، يعني أنا دائما بكل الأبحاث بكل الأمور دائما بجرب وضح الشيء الواضح، الشيء اللي لازم يكون. هلا في شيء عم بيصير بس دائما في فرق بين الشيء اللي لازم يصير والشيء اللي عم بيصير، مشان هيك أنا بحس إنه حلو نضوي شمعة صغيرة قدام الشيء اللي لازم يصير. يعني وقت أحكي مثلا أنا عن إنه منع الاحتكار، بيرجع بيقلي القانون إنه على أي بيطبق القانون على كل إعلامي، والقوانين النافذة الموجودة عندي بتطبق على الإعلامي وعلى وسيلة الإعلام يلي بتخالف كل هالمبادئ هاي والأساسيات، لأنه الموضوع بيتعلق بحماية حقوق المؤلف. إذا كنت أنا رئيس المؤسسة وكان في عندي إعلامي عندي بالمؤسسة أو صحفي ألف أو دور على خبر أو بحث أو كذا وأنا احتكرت ما قدمته للآخرين، أو إذا أنا قدمته باسم مزيف اسمي مو اسم الصحفي اللي بذل المجهود وكذا، في عندي حماية حقوق المؤلف، حماية الحقوق الملكية الفكرية، وهي صار معروف هذا القانون مو بس تجاريا، صار معروف فكريا كمان إنه غير الغرامة المادية اللي هي قاسية، غير الاعتذار غير التعويض، كمان قد توصل إذا سببت بأذى وأذى حقيقي قد توصل للسجن.
طب شو هي القوانين اللي بتحمي الطرفين المستمع والإعلامي؟ كيف
القانون اللي بيحمي المستمع كمستمع
مثل ما عبد
هلأ هون بنرجع بدنا نقرأ الحقوق والواجبات بهالموضوع، لأنه يعني مثل كأنه سؤالك عم يقول لي كيف فيني أحمي مستمع من أنه ما يسمع هالخبر، أنه ما بقدر أوصل لكل المستمعين.
مرات بيكون في قدح وذم وتشهير أو شيء، يعني
فيني جاوبك قانونيا إنه القدح والذم والتشهير وما إلى ذلك في إلهم مادة قانونية بيتعاقبوا عليها بمحكمة بداية الجزاء، فكل حدا وطبعا بده دليل بده إثبات، وطالما عن طريق إذا سمعي أو بصري أو مقري يعني أو مسموع دائما الدليل موجود، فمباشرة أي شخص تعرض لأي إهانة أو حس أنه في توجه ضده أي شيء مباشرة المحكمة محكمة بداية الجزاء أو صلح الجزاء حسب أهمية الدعوة أو تقدير تكييف الدعوة مباشرة، يعني أنه إذا في أما إذا ما في شاهد ما في دليل ملموس هون شوي بقى مشان ما يكون في ظلم للطرف الثاني.
طبعا. طب شو الحقوق والواجبات، شو بحق للإعلامي وشو هو محظور عليه؟
الأساس هي حرية العمل الإعلامي، يعني الأساس دائما بالحرية، وهي الحرية مصونة بكل القوانين، وما بيصير أي صحفي أي إعلامي أي صاحب رأي يتعاقب على الرأي اللي نشره يعني، أو ما بيصير يتلاحق أو ما بيصير يتمس ضرر فيه نتيجة الرأي إلا طبعا بحدود القانون، ما تعرض لإهانة لشخص ما وكان ما نو متأكد منه. دائما منحط أنه كان ما نو متأكد من الموضوع. بما أنه قلنا أنه مهنة الإعلام هي مهنة فكرية، يعني دائما ما في نقدر نطلق عنان للفكر، يعني ما في عنا حدود، ما بنقدر نرسم حواجز. من هون الحق الأساسي إنه ما يكون عندي رقابة، ما يكون عندي رقابة على فكري.
طب هاي أهم شيء طبعا.
ممكن يكون في عندي رقابة على أقوالي، على كتاباتي، على منشوراتي، بس على الفكر شوي يستحيل إنه يكون في عندي رقابة على الفكر، بس هو شيء أساسي كمان. كيف بعمل رقابة على الفكر؟ عن طريق الترهيب، عن طريق التخويف، عن طريق الرعب يلي بنبثه ومن الصغر بيكون، عن طريق التهديد كمان انه بيقطع العيش او ما الى ذلك يعني.
هيك او مرات كثير يعني بيروح الاعلاميين او الصحفيين او على السجون يعني بيروحوا
تماما. فالاساس بالعمل الفكري هو انه ما يكون في رقابة. نرجع منقول انه ما لازم اي بالاجمال القاعدة الاساسية اي اعلامي او صحفي نشر رأي، نشر خبر خلينا نسمي، ما لازم يكون إلا بحدود القانون. يعني حتى لو أنا
عندي حرية رأي بس ما ضروري أنه أزيل.
حتى أنا لو وصلني معلومة ممكن هي المعلومة تعمل فزع بالمجتمع، تعمل إذا معلومة وصلني معلومة أنه تسرب مرض من الأمراض الخطيرة وممكن ينتشر وممكن يبيد العالم وممكن وممكن وممكن، وحتى إذا كان متأكد من هي المعلومة في حال نشره لهيك معلومة فهو سبب هياج
ورعب وخوف عند الناس،
سبب حالة من الصدمة يلي بتخلي العالم ما تفكر بحل. فهون بقدر أنا أحط إنه على قد ما عنده حق إنه ينشر الخبر اللي متأكد منه 100%، على قد ما إنه لا طبعاً لازم يوقف شوي. نرجع منقول الإعلامي ممنوع تفتيشه أو تفتيش وراءه أو تفتيش الأغراض اللي بحوزته، طبعا إذا مسافر بمهنته يعني من خلال عمل، تفتيش مكتبه ممنوع يتوقف ويستوجبوه قدام القضاء إلا بحضور محامي ووكيل من الصحفيين. طبعا حالة الجرم المشهود هي دائما استثناء، في حال أنه ارتكب جرم مشهود دغري تماما تسقط عنه الحصانة الموجودة عليه موجودة فيه. ما بحق لأي جهة الطالب الإعلامي بإفشاء مصدر المعلومات، من أين أتيت بذلك وإلى أين ومن وين حصلت، إلا طبعا عن طريق القضاء وبجلسة سرية
للمحافظة على سرية المصدر.
لكل إعلامي عنده حق أنه يحتفظ بمصدر معلوماته.
صحيح.
للإعلامي الحق أنه يبحث بالمعلومات ويدور عليها من أي جهة، من أي جهة كانت، سواء كانت سياسية عسكرية اجتماعية، أنه يعني مثل ما منقول الأبواب مفتوحة
قدامه.
هلأ هون بقى الأبواب مفتوحة بشكل واسع، بس يترى النشر هو مفتوح أو مو مفتوح، مسموح أو مو مسموح. هون بنرجع بنحكي بميثاق الصحفيين، ميثاق شرف الصحفيين، نرجع بنحكي بقديش هو شو بده يستفيد وشو بده يتضرر من المعلومة اللي قدمه.
والرقابة أيضا ممكن تحط حدود، أيضا
تحط حدود. هلأ هون بنرجع كمان للمجتمعات، يعني في مجتمعات تسمح إذا كان في خبر فعلا يعني إنه ممكن يسبب انهيار بالمجتمع، في مجتمعات بتسمح في حال الصحفي كان متأكد من دقة والمعلومة وصحتها 100% وواثق تماما من مصدره. في مجتمعات حتى لو كان موجود هيك لا. وهون ما فينا نفرق بين المجتمعات اللي هي بالطورة والأقل تطور، هون بنرجع بنفرق فكر ومنهج بشكل عام. يعني بهيك حالات حتى المجتمع الأمريكي اللي نحن بنعتبر مثلا الحرية مفتوحة، المجتمع الأمريكي هو أول واحد بيحط رقابة على أنه تتسرب هيك أخبار،
مع لما بتخص جهات معينة،
إذا كانت جهات عسكرية وإذا كانت جهات طبية. يعني المعلومة الطبية بالمجتمع الأمريكي أكثر خطورة، أكثر خطورة من موضوع العسكري عندنا ببلادنا مثلا.
لأنه يعني نحن عندنا مختلف الوضع تماما.
أنا بتعرفي بردة لطبيعة الفكر بالنسبة للشعوب، يعني إذا تسرب مرض الجريب هون بالأمريكيتين فبيكون حالة خوف وفزع وقلق وارتياب غير طبيعي بالمجتمع بالشعب هون، بينما عنا يعني أقل شوي، بتخيل خبر عسكري بخوف
لأنه بلدنا يعني بتشهد يعني أيوة على بركان، بينما هون في استقرار سياسي أكثر، وطبعا موضوع الصحة والطقس هو أكثر شيء بيشغل بال المواطنين أكثر من عنا نحن بتمنا مواضيع.
فمشان هيك بترجع للشعوب، مشان هيك بردة أنه بترجع للشعوب هون الرقابة. صحيح. وين ما نحط الرقابة وين ما منحطها.
صحيح.
بنرجع بنقول من الابواب المفتوحه له على مصراعيها بحضور المؤتمرات، الجلسات، الاجتماعات العامه حتى الخاصه كمان، بحق له ينشرها، بحق له يسجلها يصورها، حتى بعض الاحيان الاجتماعات الخاصه اللي بتكون تتعلق بالبروتوكولات والاتفاقيات الدوليه والعقود الدوليه. الاعلامي بالميم مسمح له الإعلاني، المعلن بالنون ما له على فمن هون بتجي الخصوصية. الإعلامي له الحق بتحليل المعلومة اللي بيحصل عليها، يعني مش بياخد المعلومة جاهزة ومثل ما هي جامدة بزتها مثل ما هي، بحق له يحللها، بحق له يعلق عليها تماما، بحق له يعلق عليها، بحق له يرد على التحليلات يلي بيقوم فيها، حتى بحق له يميز بينه وبين الواقع الاصليه اذا كان في لبس من المعلومه اللي موجوده بين ايديه وكان في عنده معلومه اصليه، بحق له يقارن، بحق له يعلق، بحق له يعمل مثل تمايز ما بين المعلومتين
من اي مصدر، بحق له وما بحق لاي حدا نهائيا انه يحاسبه من
ابدا ابدا ابدا. يعني القاعده الاساسيه انه الابواب مفتوحه، وطبعا استثناءات تجي،
والعمل مسؤولية حتما، يعني أكيد بده يكون مسؤول،
يعني بالنتيجة كل شخص بده يكون هو الرقيب الأول على حاله وعلى ضميره، بعدين بنرجع ننتقل للرقابة اللي بتجي أكيد. من برا
من الخارجي.
آخر شيء بيحكوا لنا تكافؤ الفرص بين الإعلاميين والوكالات، يعني أنا مثلا كمؤسسة مدنية أو مؤسسة دولية أو عسكرية اللي هي يعني ما بحق لي أعطي تصريح لوكالة معينة بالدخول والاستماع للمحاضرة أو لأخذ المعلومة وأحجبها عن وكالة تانية.
طبعا
هون تكافؤ الفرص، وهون شوي من أو كتير منشوفها، يعني كتير منشوفها أنه في وكالات دايما عندها الخبر الأول، دايما عندها المعلومة، دايما عندها الإخبارية، وكالة تانية مظلومة. وهون منفوت شوي بسوق التجارة، يعني هون شوي منفوت بسوق التجارة، مين إلو أسهم أكتر، مين إلو
نفوذ أكتر كمان،
حبتين زيادة عند هاي
نفوذ كمان النفوذ، وطبعا الجهات يلي عم تسنده واللي وراك،
يعني هون شوي عم يعطونا تكافؤ الفرص مشان يعني يشوفوا مين بأثبت جدارة، مين السباق للوصول، مين عن جد لاحق الكلمة ولاحق الحقيقة ولاحق المعلومة. شوي هذا منشوفه غايب، وبالإجمال يعني عالمي الموضوع، ما منشوفه مثلا مطرح، ما بنشوفه بمطرح تاني عند مجتمع، يعني بكل المجتمعات شوي تكافؤ الفرص ما منلاقيها. وحتى منشوف كتير في وكالات إعلامية أوروبية سكرت، يعني بالعشر سنين التانيين يلي متابع، يلي متابع مثلا ببلجيكا، يلي متابع حتى بألمانيا كتير منلاقيها، وألمانيا يعني مثلا عدينا من دول الأولى يعني، وما كتير منعرف أخبارها أو ما الكل يعني أنه مهتم، بس منشوف كتير في وكالات بهالعشر سنين سكرت بهالبلدين هدوني، لأنه ما في تكافؤ الفرص، في نفوذ، في ذوات، في أشخاص بحق لهم، أشخاص شوي عم توصل لهم حتى حتى ما عم توصل لهم معلومات كاذبة لنقول انه ابدا محرومين
نهائيا.
نرجع لآخر شيء وهذا بتخيل كتير بهمنا ومنشوفه كتير ومنحكي كتير عنه قصص. بيقولوا أي اعتداء بالضرب بالسب بالهجوم بالتهديد بأي شكل من الأشكال، الاعتداء المذكور بقانون الجزائي طبعا قانون العقوبات الجزائي، على أي إعلامي في معرض ممارسة مهنته يعتبر اعتداء على موظف عام. اعتداء على موظف عام يعني بيخضع للعقوبات المشددة، يعني إذا تعرض خلينا نقول السرقة فهو بيروح لأبعد حد بالعقوبة، يعني بياخد أبعد حد بعقوبة السرقة. إذا تعرض للضرب هو بينحبس المدة الأقصى، مو من المدة طبعا اللي ضربه اللي اعتدى عليه طبعا فهو بيعتبر موظف عام، يعني بيعتبر من الموظف خلينا نقول درجة أولى لأنه كونه تم الاعتداء خلال ممارسته لمهنته. هلأ هون ما أعرف إذا كتير أنت عندك معلومات عن الصحفيين قديش بيتهددوا قديش بيتفجروا
طبعا شهدت العامين الماضيين أكثر فترة خصوصا بالعالم العربي عدد الصحفيين اللي استشهدوا ببلادهم. طبعا نشطت كتير الصحافة بالثورات اللي صارت بالبلاد العربية، يمكن كمان انفتاح العالم العربي على الإعلام الغربي يعني حمس كتير من الصحفيين وخلاهم انهم يكونوا يتبعوا نفس الاسلوب، يعني في انهم يعبروا عن رأيهم ويتقبلوا الرأي الاخر ايضا. فبس مع الاسف في العامين الاخرين يعني اكبر عدد من شهداء الصحافة كان خلال العامين اللي مروا.
كمان هو ما بعرف يعني انه شيء هلا بحكيكي شيء من التجارب الشخصية من على ارض الواقع. كتير مثلا وقت ينضرب صحفي معروف أو إعلامي معروف كل وسائل الإعلام وكل الجورنالات وكل الصحف بتحكي عن الموضوع وبتهلل وبيتراكدوا لياخدوا الصور لإله، بس بعدين فجأة منلاقي خلص ما عدنا عرفنا شو صار بعدين، يعني فجأة
بيتعتم على الخبر
لا ما بيتعتم على الخبر. هلأ كل الساعة ما رح أذكر أسماء لأنه ما كتير يعني بصرح لي أذكر أسماء لأنه أنا ما استلمت دعوة، يعني بشكل شخصي ما استلمت دعوة لصحفي، بس عندي كتير زملاء اشتغلوا بالموضوع. منلاقي كل شيء عنده صحيفة وكل شيء محررين وكل شيء بيركضوا على يعني بيسكنوا تماما بمكتب المحامي ليحصلوا على الصور ليحصلوا كيف انضرب وين انضرب شو كسر فيه شو هيدا، وبعدين وقت يحصل المحامي على حكم وكذا بينطر هدول الصحفي اللي قاعد على انه تعال شوف ظهرة الحقيقة يا عمي وبين عندي الحق وتحاسب الزلمة وهيدا غير مهم، يعني بنلاقي انه حصل على حقه غير مهم
مع انه يعني هو قد انه يتعرض لنفس الموقف.
صحفي كتير معروف وعنده كل سنة برنامج والعالم تنطره من سنة لسنة وفعلا يعني منصور تعرض لضرب وتهشمت جمجمته وما بعرف يمكن من خلال تلميحي لازم يعني انه شوي يعرفوا مين والسبق الصحفي هو مين حصل على صورة اسنانه مكسورة وايده مجبرة، بس وهذا نفسه الصحفي لجأ للقضاء عن طريق زملاء بعرفهم وفات على المحكمة وحصل على حقه وطبعا هلأ ممنوع يذكروا بين الجهة اللي ضربته
أكيد.
وما تحاكمت الجهة اللي ضربته، بس الشخص الفاعل كفاعل يعني اللي استخدم ايده هو اللي انحبس وهو اللي تحاكم وهو اللي محكمة طبقت حكمة العادل مثل ما بيقولوا. ولا خبر ولا بزاوية ولا بصحيفة ما يعني ما أنا مقروءة حتى كل هالوكالات يعني الفضائية اللي كانت عن جد عم تدفع مبالغ للمحامي اللي بعرفه عم تدفع مبالغ هائلة مشان انه يقدروا ياخذوا صورة خبر اسم اول حرفين مثل تعرفين،
يعني مع الاسف صار انه الخبر اهم من الشخص نفسه.
ايه يعني
فعل الضرب يلي قلتي حضرتك أهم من إنه
صورة
هالبحث في هذا شو عندنا ليش انضرب شو الأسباب وشو العقوبة يلي أخذها الجاني عليه يعني
إنه مثل ما بيقولوا الحكم العادل بيسلج الصدر
أكيد
إنه أوكي أنتوا انفعلتوا وزعلتوا وانقهرتوا وقلتوا وين الحق وين الحقيقة وبلشتوا بمجتمعاتكم الضيقة والواسعة تحكوا إنه ما في حدا ما في قانون ما في ما بعرف شو طيب إنه شي حدا يكمل يشوفه إذا في فعلا قانون ولا لا مشان نقدر نشتغل ونكمل بس غير مهم يعني إنه
تتبع مع الأسف
غير
مع
مهم
الأسف مع الأسف يعني إنه
يعني مو كل يعني أنا ما بشوف كل اللوم على الإعلاميين وما بشوف كل اللوم على الفضائيات كمان في لوم إنه طب أنا المتابعة عندي بتتوقف بس على إني أسمع بتتوقف شوي على اني دور بتتوقف شوي على اني اسال
ممكن كمان دور الصحفيين او الاعلاميين الاخرين يلي المفروض يركزوا الضوء على هالاشياء هي وهذا هو عملهم يعني كاعلاميين انهم يبرزوا هالشيء هذا
خلاصه العمل تبعهم يعني هن بعد ما حللوا ودوروا وبحثوا واجتهدوا النتيجة وين الحل يعني مثل أنا عندي مشكل وعرضت المشكل بكل تفاصيله ويساوي
وقفت عند الحل
حلو ناخد عصارة الموضوع
يعني هو أنه الصحفي أو الإعلامي مهمته أنه يطالع القضية على السطح ويظهرها ويعرضها على
يعلمها يخبرها
يعني مثل ما بتلاحظي هلأ هون الساحة الإعلامية قديش عم بتركز على الفضائح أعمال السرقات واللي عم بتصير بعقود البناء والكونستراكشن كلياته مين يلي طلع هالشي هذا أكيد الصحفيين وأكيد الإعلاميين يلي بحثوا ودوروا ما بيتوقفوا عندهم بيتوقفوا بيضلوا يعني بيركزوا الضوء على شيء معين وبيظهروا بيطلع
تماما
أكيد يعني
مثل من فترة إذا حكي وقت حكينا عن القضية اللي ضاجت فيها الدنيا اللي قتل صاحبه وبلش يبعت
أجزاء من
جسمه هلأ يكاد لا يذكر الموضوع
احنا من البداية قالوا انه المحاكمة ما رح تكون علنية وقالوا انه رح تكون يعني ما سرية بس انه ما لا على ال
ايه بس مثل ما حكينا بالمبدأ من ضمن المبادئ انه الصحافي بحق له يدخل بحق له يحضر طبعا ما بحق له ينشر بس بحق له انه يذكر ولو بزاوية بسيطة مشان الرسالة اللي بده يوصلها هي مو بس رسالة جامدة هي رسالة مشان أنا خليني دايما عم
بحفز
عم اشتغل دايما عم تابع
وبحفز الناس على شيء معين إنه أنا
تابعوا استمروا حققوا للنهاية يعني إنه مو المهم يمكن النتيجة اللي بتكون ياها هي 100% بس مهم الشغل يلي عم تشتغلوا لتوصلوا هاي النتيجة يعني في كتير عالم مثلا إنه النتيجة لإلها إنه أوكي خلاص وصل للقضاء يعني تمام خلاص هي بس مو هاي النتيجة
أكيد
وهون بيوصل دور الصحفي
أكيد بالنسبة للشخص الجريمة اللي كنت عم تحكيها كانوا عم ينوهوا بالصحافة كتير على أنه ما رح تكون علنية يعني فيمكن لا بشاعة الجريمة
بس يعني ما تقرر أنه ما تكون علنية وما تقرر أنه تكون سرية يعني ما عاد نعرف
تفتح الملفات بعد فترة مثل ما منشهد هون بعتقد هون بيضلوا بيلاحقوا يعني مختلف شوي عن الوضع بالبلاد النامية لأنه بيضلوا بيتابعوا ومنسمع كتير جرائم بعدين طلعت بعد فترة معينة طلعت
يعني من المفروض أنه يضلوا يتابعوا
بس في كتير يعني الإعلام يعني الحقيقة عبي خاصة بالعشر سنوات الأخيرة من بعد ما صارت الحروب يعني حروب دول كبرى ضد دول صغرى صرنا فعلا عم نلاقي يعني في مهنية كتير للصحفيين والإعلاميين بالتركيز على هالشي هذا صرنا نشوف أفلام وثائقية صرنا نشوف ندخل على يعني على صور وعلى أشياء يعني يمكن ما من زمان كتير بسجن أبو غريب بالعراق ده يعني مين يلي طلع فجرة كمان إعلاميين هالشي هذا فصرنا يعني في تركيز على هالشيء هذا وإن شاء الله يكون يتبعه العالم العربي.
يعني كمان تكنولوجيا خدمة المهنة. يعني
أكيد
كمان تطور التكنولوجيا بينما قبل كان بده يضطر يستعمل الوسائل اللي كانت متاحة الموجودة، هلأ التكنولوجيا المباشرة كمان يعني بتلعب دوره.
أكيد
من هون منقول إنه قديش لازم الإعلامي يلي عنده ضمير، يلي عنده ميثاق الشرف الصحفي، قديش لازم يقدر يستخدم هالوسائل المتطورة هاي لأنه يخدم الموضوع والقضية الأساسية تبعه.
حتما. هلأ بالبلاد الساخنة يلي فيها الحروب واللي فيها الأزمات وفيها يعني التوتر كتير، منلاقي انه المشهد السياسي اثر على الاعلام كتير. يعني الاعلام صار ما هو يعني على هذا المستوى، ما بعرف، بتشوفي في كتير نوع من التحيز، في نوع من التغذية من اطراف تانية. فكتير
كرأي شخصي، يعني كرأي شخصي أنا بقدر أعطيه وبعطيه بمهنية، يعني ما بعطيه ضد شخص ولا مع شخص. بالنهاية بعد يعني دائما في نهاية ودائما إنه في مخرج. بالنهاية بقول إنه الحقيقة يلي بينتصر بالشكل الصحافي، طبعا عم بحكي يلي بده ينتصر هو اللي حافظ على مصداقيته، حافظ على كرامته، حافظ على كلمته.
هالشي هذا يعني خصص من مصداقية الإعلام، لأنه هالمشاهد السياسية اللي عم نشهدها أثرت كتير على الإعلام وخليته يتراجع على الورا كتير وأفقد يعني فقد كتير من مصداقيته.
حتى لو بتعرفي هلأ في عنا نحن الشعب ذكي بيحلل وبيصور. هلأ أوكي هو متوجه بشكل يعني الشكل الأساسي، فيني أقول ناس معنا ضد وناس بتتوجه بتقوم بتسمع من هيدي المحطة وناس ما بتتوجه بتسمع من المحطة الثانية. بس بالنهاية لا يصح إلا الصحيح. يعني بالنهاية بدها تظهر الحقيقة، بده يظهر مين اللي كان عنده حق، مين اللي ما كان عنده حق، مين اللي فعلا حكى كلمة صادقة أو بمطرحها، مين اللي لا، مين اللي لعب دوره على أكمل وجه. هلأ نطرح قضية الصحاف، الوزير الإعلام العراقي بعد ما انتهت الموضوع وهو تنازل عن الوزارة وبعد ما صار مدني باعترافاته وكتاباته وتسألوا انه انت ضليت عم تزيف الحقيقة لآخر درجة لآخر دقيقة، وانت عم تزيف الحقيقة وانت عم تقول سننتصر وسندحر وكذا، وقفوا بكل فخر. انا قال لهم انا دوري كوزير إعلام وإعلامي بالأساس اني ما اعمل رهاب للشعب تبعي، وانا هي كانت رسالتي بهذا الوقت، وانا انتصرت وانا فزت، لانه بالوقت اللي كان بلشوا يصيروا الامريكان ببلادي كان كتير في عالم مآمنة بكلمتي الي، مع انه كانوا عم بيشوفوا الطيران وكانوا عم بيشوفوا كذا، بس كان في عالم مآمنة بكلمتي الي، وهذا اللي خلاهم ببلادهم، ما خلاهم يرحلوا ما خلاهم يهربوا. هلأ بعدين تداعيات الموضوع شو صارت ما بعرف فيه، بس انه كلمته كتير بتأثر بالصحفيين، لانه هو مهمته كاعلامي انه ما يصير فزع، ما يعمل هالحالة من الفزع بالمجتمع، وبتخيل انه اداها للنهاية.
يعني قد يتفق معك
تماما. هون بقى كل حدا له رأي، مثلا حدا تاني بيقول انه لا انا كنت بفضل يقلي الحقيقة لحتى هروب أو
هو المبالغة بهالشي هذا ما بيتقبله، لأنه صار يعني الناس عبت، يعني كنا عم نشوف الحرب على التلفزيون، ما كنا عم نسمعها منه، كنا عم نشوفها على التلفزيون واضحة قدامنا. فأنا بتصوري اللغة الإعلامية كتير مهمة، يعني هي بتدني الإعلامي وهي بترفعه بنفس الوقت. يعني كمان مثل ما تفضلتي حضرتك إنه إذا كان موجه كتير له تأثير كبير، يعني بيكون طبعا الصحافة هي مهنة كتير إنسانية، ومهنة يعني إلى قواعد، إلى أصول، إلى أخلاقيات، إلى شرف. فإذا ما تمتع فيها هالإعلامي هي أكيد ما بيطلع على الضوء. مين اللي بيطلع على الضوء؟ هو الإنسان يلي بيكون عنده هالنوع من الأخلاق ومن من شرف المهنة. يعني يعني ما بعرف قدي غطينا نحن بالنسبة لهالموضوع هذا. ما بعرف إذا بتحبي تصيري أي أو تحكينا عن أي قضية مثلا واجهتك بحق إعلامي أو بحق أو ضد أو مع إعلامي.
حقيقة أنا ما اشتغلت ببيع الصحافة أبدا، يعني أنا كان توجهي جزائي أكثر. بس يعني أكثر شيء بسمع من الزملاء يلي بيستلموا المواضيع بيقولولي ما عم نقدر نعرف مين معه حق ومين لا، لأنه الكلمة سلاح ذو وجهين، والوجهين بيمثلوا الحقيقة، لأنه وجهة نظري قد تكون مخالفة لوجهة النظر الثانية بس ما أنا غلط، والوجه الآخر للكلمة اللي هو مختلف عني بس هو كمان حقيقي. فمعظم زملائي اللي استلموا الدعاوى خلينا نقول سب وقزح أو دم أو نشر أو تشهير أو كذا، ما قدروا يوصلوا تماما للحكم يلي بدهم، لأنه الصحفي إذا دافع عن نفسه أنه ليش نشرت هاي المعلومة، لأنه هي بكل بساطة معلومة صحيحة أكدت منها 100% ما بتسيء وبحق لي وعندي حصانة. الشخص الثاني اللي هي صوره الشخصية معلومته الشخصية كذا، بحق له يقاضي على اعتبار أنه هو مس بشكل شخصي بحياته، كمان بحق له يعني القانون بيحمي الطرفين. فقديش أنا بقدر
يعني قضايا الصحفيين والإعلاميين هي
تماما حتى منشوف حتى إذا محطة فضائية أخذت من محطة فضائية تانية كتير صعب لتقضيها، لأنه الموضوع عم بيكون مسألة ثواني، اللي هو مسألة البث المباشر أو البث الحي أو نقل الخبر من كاميرا لآلة أو إلى ذلك، ما كتير بقدر أشرح التفصيلات. فكتير صعب تشرح المحطة الفضائية أو الوسيلة الإعلامية أو الوكالة، كتير صعب تثبت حقها من الصدق.
حتى لو كانت المعلومة مثلا كاذبة، حتى لو مثل ما تفضلتي وقلتي المعلومة أدت إلى مثلا نوع من الهلع من هيك، شو القانون يلي
هون بنجي لأصول المحاكمات والعقوبات. يعني هلأ هون بنجي لقانون، إذا كان فرد شخص معين بيروح بيقاضي بصفته الشخصية، إذا كان دولة مجتمع وزارة بالصفة الاعتبارية لها. هون بنرجع لأصول المحاكمات، رئيس التحرير الإعلامي، مدير مجلس الإدارة بالوكالة أو أيا يكون، أو صاحب الكلام، يعني كل شخص مسؤول بصفة شخصية عن الأفعال والأقوال والمنشورات اللي بتصدر عنه. بنسأل عنها بالإيجاب وبالسلب. إذا كان بالإيجاب فأنا مسؤول عنها، بدي أثبت إذا حدا إجا اشتكى علي أو إذا حدا طلب مبررات، بدي أثبت، ما بفضح المصدر بس بدي أثبت المصدر، الدقة، الصحة، إذا أنا متأكد بشكل وثيق أو لا. أما إذا كانت بتشكل جرم بيتعاقب عليه فهو بيتعاقب. يعني إذا مثلا نشر شائعة، والشائعة هي طبعا عكس الإخبار، عكس المعلومة، بتعاقب بحجم العطل والضرر يلي أدت له الشائعة.
بسجن مثلا، بسجن أو
بتوصل لحد السجن إذا هي الشائعة أدت للقتل. يعني أنا إذا عن طريق شفتي هلأ في تسريب فيديوهات، إذا عن طريق سربت فيديو، سربت صورة للشخص مع آخر بقاعدة معينة بمكان معين، شفتي عنا نحن عنا جريمة الشرف أدت هي الموضوع لقتل، فالإعلامي بيتحاسب. يعني الموضوع من تفاصيل بسيطة لحتى يعني حكينا نحن بالشكل عام، الشكل السياسي، الشكل الإخباري اللي هو بيأدي فزع بمجتمع كبير، بس كمان فينا نحكي على الشكل فردي، يعني من عائلة لعائلة، من يعني كمان بشكل فردي ممكن تكون مؤذية جدا.
صحيح.
وحتى مثلا رئيس التحرير إذا وافق أنه ينتشر شيء خاضع للرقابة، ممنوع ينتشر، رئيس التحرير إذا ثبتت المخالفة بتتسكر الوكالة تبعه، بينقطع البث إذا كان فضائية، يمنع من النشر إذا كان صحيفة، إيقاف البث طبعا لمدة ما بتقل عن 3 شهور، يعني الحد الأدنى 3 شهور، ممكن يكون أكثر. هاي بالمرة الأولى، إذا تكررت بالمرة الثانية ممكن يوصل لحد إلغاء الترخيص. طبعا كل وكالة في إلى ترخيص معين، في إلى موافقات. ممكن يوصل لإلغاء الترخيص في حالة تكرار أكثر، بيؤدي لغرامة مالية، ويعني بيخضع للقضاء بشكل عام. كل جرم بيرتكب دائما له توصيف حسب الإزاء اللي أدى. والشيء الأخير يلي بقوله، القضايا تبع الصحافة والصحفيين الإعلاميين تنظر على وجه الاستعجال، يعني ما بتخضع للتفاصيل تبع الديوان والتسجيل وهي المواضيع، هي دائما قضايا مستعجلة.
حلو. يعني شكرا كثير على الموضوع الحلو يلي نقيتينا اياه، والحقيقة بنتمنى للرحمة للشهداء الصحفيين يلي راحوا ضحية موقف، انه الحياة موقف يعني اكيد. واكيد يعني بتمنى انه نعيش صحافة حرة منزهة من كل ضغط، ويكون الصحفيين حرين يقدروا ياخذوا المعلومة اللي بدهم اياها ويقولوا المعلومة اللي بدهم اياها، ولحتى يكونوا أكثر يعطوا أكثر ويعني يلمعوا أكثر. شكرا لكل هالمعلومات اللي عطيتينا ياها، شكرا لحضورك، وطبعا لنا لقاء آخر معك
إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر لك.
شكرا لك. أعزائي المستمعين، انتظرونا بالختام فقراتنا بعد الفاصل، دردشة مع سيدة سميرة حكوم وهالة حداد.
هيدا هو ريستوران أراهوفا لكدي؟
ايه
مزبوط، أرى الجمال في كل مكان، وهم فعلا سلطات بمختلف الألوان.
دوق دوق.
الله، عن جد مأكولات أعدها فنان.
مش بس هيك، نهار الأحد سبيسيال من الساعة 11 لـ5 المساء، صحن فيلي سومو أو فيلي دوسول $10.95، بيجي معهم رز، بطاط ميزو وسلات. ريستوران أراهوفا لكادي، مأكولات بحرية، كالمار، سومو، كروفيت، أبورتي فوتو فان إبيان.
ريستوران أراهوفا لكادي، صالة للمناسبات وليبريتون جراتويت، 9705 بولفار دو لكادي، 514-856-3535.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هالجوار ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة هذيك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة هذيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك، وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لغاية آخر أكتوبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أزيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
نصحتني بأزيك، روح الله بالخير يجزيك.
شو قصتك حايفة لايفة؟
من شركة الطيران، مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو،
514-448-0788 514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
كم واحد نحن يا شباب؟
4.
فإذا نعطينا 3 صحون على كيف كيفك.
3؟ ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
تفضل.
أي يعطيكم العافية، أنا رح أكل وبلاش. عند ريستوران أراهوفا، إذا بتطلب 3 صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من الاثنين للجمعة بين 11 و2 الظهر، حاليا فيلي دو سال $11.95، فيلي دو سومون $14.95، وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز، باتات جريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب، الدسير والقهوة. ريستوران أراهوفا، صالة للمناسبات وليبريتون جراتويت، 9705 بولفار دو لاكادي، 514-856-3535.
أبورتي فوتو فان إبيان.
أعزائي المستمعين، ختام فقراتنا لليوم دردشة مع سيدة هالة حداد. مساء الخير.
مساء النور.
ومع شو بدنا نسميك، وكيلة عقارات، مربية، مدرسة، أخصائية تربية، كله. سيدة سميرة حكوم، أهلا وسهلا فيكي ومساء الخير
فيكي.
رح نتابع اللي حكينا فيه الأسبوع الماضي. طبعا تهيئة الجو المناسب للطفل، جو الدراسي المناسب للطفل بالبيت، لأنه الأسبوع الماضي الحياة كان وقتنا ضيق، وأخذنا اتصالات كتير. نتمنى كمان من المستمعين أنهم يتصلوا ويشاركونا بهالموضوع، لأنه بيهم كتير العائلة، وبيهم كل أم، وبيهم كل أب، ويعني مربية أو مربية أنهم يتابعوا هالموضوع. طبعا اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 أو عن طريق الاس ام اس على الرقم 514-945-6789. تهيئة الجو المناسب لدى الأبناء داخل البيت. نحن حكينا أول شيء أنه المناخ الملائم، حكينا عن توفير الأماكن الصحية الملازمة عن هالشيء. هذا شو بتحب تضيفين هذا؟
رح نعمل بس ملخص صغير للي ذكرناه الأسبوع الماضي، أنه كتير مهم بس يوصل الولد. يعني أوقات نحن نروح نجيب الولد على الطريق، فينا نحكي معه كيف قضى النهار إلى آخره، لأنه هذا بيفتح الباب لإله ليرجع على البيت يكون مبسوط ومتهيئ فعلا أنه يعمل وظائفه ويسمع الكلمة بالبيت. فأهم شيء بس نوصل على البيت أنه نفتح الشنطة، نشوف إذا في مساج، في شيء مساج من المعلمة أو من الإدارة للأهل. وقلت كمان انه شو حكينا، قلنا انه لازم يكون في عنا رزنامة نحط عليها
مواعيد،
كل المواعيد
والعطل،
والعطل والجورني بيداغوجيك، او في عنا رانكونتر دي بارون حتى مثلا، او قبل كل بلتان مثلا بيعملوا مثل لقاء
مع الاهل،
يبعثوا مع مين بدك،
او حتى اوقات مثلا الطفل بيكون بحاجة معينة، حاجة خاصة لإله، او صار في شيء حدث بالمدرسة مثلا وبدأ المعلمة تشوف الأهل، فلازم يجاوبوا على بسرعة.
طبعاً.
في شيء تاني كمان جديد ما ذكرناه الأسبوع الماضي، إنه أحياناً الولد لما بيكون في عنده ديفيكولتي دي كومبورتمان، يعني بيكون بيعذب شوي بالمدرسة، بيعملوا له فيدروت، يعني مثلاً متابعة الأهل لازم يمضوها، هي كتير مهم إنه كمان الأهل يمضوها،
يتعاون معاً كمان مع المدرسة،
كتير مهم التعاون مع المدرسة. هلا أول شيء بيوصل على البيت نحدد كمان روتين معين لكل السنة، إنه ماما بتوصل على البيت مثلاً بتفوت بتغسل إيديك، بترتاح، تشلح أواعيك، بياكل مثلاً، بيكون جوعان، بيتعشى، بعدين نقعد ندرس أنا وياك. الشيء اللي ما ذكرناه بفتكر هداك الأسبوع، إنه كتير مهم إنه الأهل يضحوا بعد الظهر بوقتهم، مثلا ما في انه كنا عم نحكي انا وهالة هلا قبل ما نفوت على الاستوديو، انه كيف مهم انه الام مثلا تقول له فوت على اوضتك واعمل وظائفك، وهي تقعد على التلفزيون تسمع مسلسل مثلا، عرفت يعني ما في جو،
ما بيقعد بيحس،
مستحيل ما ياثر عليه الولد، مستحيل ما ياثر عليه، بينما تحضري له الجو ليدرس بينما انت مشغوله بغير شيء. يعني انا كنت كثير مؤيده هالفكره هي، انه انا بعد الظهر لا له
مخصص
تليفون، ما في شيء مهم، يعني اذا شغله مهمه بتردي دقيقه وخلص، يعني ما في شيء، لازم يكون هالجو لا له، حتى لو لو ما انت ما عم تدرسي خذي كتاب اقعدي على الطاوله، انا كنت اقعد على الطاوله حتى حلو. لو مش عم علمهم هالماده او شيء، هن عم يدرسوا
بس
خلص
هالجو مقدس، انه ايوه
هالوقت درس وبس تخلص اعملي اللي بدكم اياه، بس خلص درس
هالوقت. لانه الا بيتشتت تفكيره لما بيحس انه مثل ما تفضلتي انه امه على التلفزيون
او على التليفون عم تحكي بيسمع بده كذا بيتشوش.
صحيح صحيح.
بعدين في شيء تاني كمان لازم نتجنب اكتر شيء، مثلا الام والاب بيكونوا راجعين مثلا من شغلهم
كتير
مرسوسين
يتفششوا
مثلا، نقعد نحن نتبادل
ننقل مشاكل الشغل على انه قاعدين عم يدرسوا،
الولد عم يسمع فبيتشتت بعدين منقول ما عم يدرس ما عم يركز ما، بس يعني اذا لازم نفكر نحن بحالنا قبل ما يعني،
والولد بده سبب كمان،
الولد
بده سبب ليتحجج
طبعا فيه. بس نحط الروتين كتير طبعاً. مهم انه يكون مهم. يعني نحنا نحافظ على هالكلمة تبعنا، لانه الولد ذكي كتير بيحاول كتير يستغل مشاعرنا
طبعا،
ويجرب
بلكي امرأة ما ادرس اليوم بلكي حي الله سبب،
يعني بيجرب يلعب طبعاً. علينا هلا اذا بيقلنا مثلا ما عم بعرف ما بدي تاتاتي، فينا نقول له مثلا فيك تفوت على اوضتك خمس دقائق تفكر باللي قلت لك يا، وبترجع بتقلي شو رأيك. ودائما لازم نحطه قدام خيارين، يعني يا هاد يا هاد، ما نكون نحنا كتير تعسفيين، يعني انه مثلا هيك
كلمتنا
في عندك شوى مثلا، يا اما بتدرس وبتعمل مثلا عندك انه لك وقت انت تقعد على الاورديناتور، او عندك وقت تحضر تلفزيون، او انت ما لك شيء بتفوت على غرفتك وخلص، يعني دائما، او في عندنا كتير مجالات انه نحطه قدام خيارات، بس دائما لازم نحطه قدام خيارين على القليله
مشان حتى يعني
يطلع منه،
يعني ما يكون في ضغط كثير كمان،
انه مثلا الساعه الفلانيه بدك تبلش درسك، عندك هالنص ساعه ارتاح فيها، شو ما بدك فيك تعمل فيها،
بيرجع نشيط بيرجع
هالوقت بلش،
ما عاد عنده حجه يعني ابدا.
بعدين انه لازم نعطيه ريسبونسابيليتي، لازم نخليه يكون هو
مسؤول، هي اهم نقطه انا بلاقيها، يعني ما بعرف بلاقيها كتير مهمه وبتبدا من الصغر.
مزبوط، انه انت لازم تضبط غرفتك، يعني مثلا انا بعرف كتير اولاد في ام تجي بتقلي شفتي هون بنتي كيف بترتب اللعب وبترجعهم بالبيت بالعكس، ليه؟ انه ما لازم يكون هيك، مثلا الولد بيعرف انه يرتب بالمدرسه، لازم يضل يعرف انه بيرتب،
يسمع بامه الولد انه
والام ما عندها صبر تستنى كمان، أيوة بتعود انه بدها تنرفز بتروح بتشتغل وبتريح راسها.
يعني حتى لو ما بده يضل، انه نحن بنقول لك في عنا مثل عربي مثلا بيقول نحن لازم نشتغل شغل انه الولد مثلا شغل البنت شو عمله اشتغله انت يعني انه دايما انه الام ما رح يعجبها شو بيشتغل ابنها بس ما لازم نرجع انه معجبنا لازم نقول برافو شو ما كان لانه معه بيصير مثلا بيصير بس بيتعود انه يقيم هالشغلة بتصير عادة فيه انه صحيح. يقعد بيقوته مثلا تكون مرتبة تكون كل شيء بمحله مثل المدرسة تماما.
هلا يعني نحن ما بنتوقع انه كل الاولاد يتقبلوا كتير هالمعلومات، اكيد في اولاد يعني بيعذبوا اكثر بيرفضوا بيعندهم انه لا وهيك، فكيف هدول بتتعاملي معهم يعني؟ يعني في اولاد كتير انه اوكي بتضلي بتعلميهم ضب الاوضه قيم هالالعاب رجع لمحلها، ما عندهم هالاستعداد، كيف تتعاملي معهم؟
يعني فيك مثل ما قلت لك انا هو دائما لازم نحطه قدام خيارين، اوكي ما بدك تضب الالعاب تبعك ما بقى في العاب جديده انتهى، يعني عرفتي كيف انه
ما فيك تلعب
كلهم بالارض مثلا. بتعرفي الولد بهمه كتير انه يستقبل حدا بالبيت رفيقه او يروح لعند رفيقه بنشوف هو شو بيحب، انه كيف بدك تستقبل رفيقك مثلا اوضتك غرفتك
شو ما يزعجه شيء انت اللي تكوني مزعوجه بس وجوز ما يزعج
اكيد رح ينزع
يعني اكيد بده تدور الام على شيء بيحبه الولد
يعني انت بدك تعرفي ابنك، المهم اهم شيء انك تعرفي ابنك شو بيحب ومن خلال هالنقطه انت بتشتغلي عليه.
اوكي بعد هالشيء هذا شو
قلنا كمان انه لازم نهيئ انه الام حتى ما تكون دائما ستريس بالنسبه للاشغال تبعها انه تنسى له شيء مثلا تنسى له اواعي الادكاسيون فيزيك مثلا في عندهم اواعي خصوصي مثلا تحط
تكون جاهزه
يعني. على جنب اهم شيء انه اشغاله دائما تكون موجوده
جاهزه
للمدرسه
حتى هو يتعود كمان هو يحضرها أنا مثلا عندك سبور تاني يوم لازم هو يحضره يعني يصير ينتبه شوي شوي
من أي لا. سنة بتقدري بتعلمي
يعني أنا بالرابع خامس لازم يكون يعني يعرف هالشي هذا
نحن عم نحكي تقريبا انه مرحلة
الماترنيل بدك تضلي معه انت
هلا الماترنيل كيف بتعود لما انت بتعودي بتنتبهي له بتساعدي كتير يعني الولد لما بيروح على المدرسة نسيان دفتر أو نسيان كتاب كتير بيكون متضايق
طبعا
وبيظهر بمظهر يعني مخزي مثل ما بيقولوا قدام رفقاته قدام المعلمة فنحن عم نحطه بهالموقف عرفتي
هيك
نكون منتبهين كتير انه ما ينسى شيء ما يهمل شيء ودائما ننبهه هلا هذا ما يعني في اولاد مثل ما قلتي انه ما فينا لانه هذا شيء فيهم ما بيكون عندهم تركيز عرفتي بس قد ما فينا نعمل في تعاون بين المدرسه وبين الاهل لذلك بيكون في لقاءات مثلا بيشتغلوا عليها وفي تدريبات خاصه بتصير لحتى الولد يضل يركز
يعني اذا الام قالت للمربيه او المدرسه انه انا ابني مثلا ما عنده او بنتي ما عندها تركيز كثير فهالشي هذا بيصير نوع من التعاون بين المدرسة والأهل لحتى يعني يتفادوا هال
طبعا هي المعلمة تاخذها بعين الاعتبار مثلا في بنت بتضل تنسى البوتا لانش كل يوم مثلا المعلمة بتصير بتركز انه مثلا البوتا لانش تبعك اهم شي جبتيها اوه ايه جبتها اوكي خلاص بتصير تاخذها عادة هي كل شي المشكلة تبعه او الصعوبة تبعه بأوله بعدين بيصير
عادي
بس
صحيح.
كمان احنا لازم كأهل يعني مرات نحن ما بنعطي فرصة للولاد يعني متعودين
بدنا يعمل كل شيء كن فيكون يعني
نحن بنعمل لهم كل شيء فأنا بتذكر الولاد وقت كانوا بالماترنيل والصغار انه دايما انا بلبسهم بكل لهم صباطهم لبسهم سنوسوت كل شيء انه قلت لي لا لازم توقفي لازم هو يتعلم عطيل وقت بس بدك صبر لازم
ايه لانه تعلمه محسوب الدقيقة الصبح خصوصا
يعني ساعدي انت بس بدون ما تدقري هو يعمله يعني اخذت وقت هاي الشغلة تحديدا يعني تبكلي له الصباط تبعوته كتير عذبتني لانه ما عندي صبر كنت استنى وهي مصرة انه
هو لازم
هو
يعمل
هو لازم لانه نحن ما بنعمل له اياها بالمدرسة وفعلا بس عطيته شان صار يعملها انه كمان مرات نحن ما منطول بالنا للصبي او البنت تفكر انه انا بدي اخذ البوات لانش يكون احنا نولنا اياهم قبل ما يحكوا يعني ما تعودوا يتحملوا المسؤوليه انه هن بدهم بوات لانش هن بدهم ياخذوا ايديكاسيون فيزيك هن اللي بدهم يعملوا يعني كمان مرات في علينا حق نحن الأهل.
أكيد أكيد.
في شغلات تانية مهمة إنه نأمن الماتريال يعني للوظائف مثلا نأمن
الورق
المحايل القلم المحايل
القرطاسية
القرطاسية هدول لازم يكونوا دائما كمان في يكون عندنا طقم جاهز على جنب إنه
جاهز
ضيع مثلا
أو كتير
جاهز هذا كمان كتير مهم. والشغل الأهم أهم بكتير إنه ما نكون دائما متطلبين من أولادنا مثلا
أكثر من طاقتهم يعني
الأوائل عرفتي إيه جبت مثلا لنقول على 10 7 على 10 لا لا لا
لا لا 10
أو 10 لا كل واحد عنده قدرة معينة أو نقول ليش جاب 7 على 10 أو ليش جاب 6 على 10 هل ترى ما تدرب معنا في عنده شيء أصلا بالمدرسة بيعملوا مثل دياجنوستيك يعني بيشوفوا كل ولد إذا عنده صعوبة ليش هالصعوبة ترجع مثلا عنده شيء
بس هو يمكن من باب انه اوكي اذا الولد قبل هالعلامة هي فما رح يطمح انه على الاعلى يعني من هالباب هذا الاهل بيهتموا انه اوكي مثلا خلينا نقول نضرب مثلا انه 7 من 10 لا ما لازم تقبل 7 من 10 لازم تكون 10
لحتى يعني.
ومن باب انه انا اعطيه نوع من الطموح اكثر
مزبوط فينا نعمل هيك بس ما نصر عليها كتير ونعملها انه هي
ما نعقده يعني
انه هي مهمة كتير لقلنا ونحن اذا بيصير هو لما بياخد هيك علامة دغري بيفكر بيحزن وبيقاس بيقول انا بدي ارجع على البيت اهلي
رح يزعلوا
مصدومين من هالعلامة فهذا بيسبب له حزن وهو بالوقت اللي هو ما بيقدر يجيب اكتر من هيك في أولاد ما بتقدر تجيب أكثر من هيك بدها مساعدة وهدول بالمدرسة بتتأمن لهم هالمساعدة في لهم برنامج خاص وفي لهم اختصاصية لهالشي لحتى تساعدهم مثل ما عم قلك أنه نحن المدرسة بتقوم بشغلات كتير بس علينا أنه نتعاون ونتقبل هالشي نتقبل أنه ابننا فيه شي مثلا ما بيقدر يعطي أكثر من هيك
مرات صعبة كتير على الأهل
صعبة كتير حسن بس
خاصة إذا كان مثلا هو وابن حدا من صديقاتك نفس العمر ونفس الشيء فبتحسي إنه لا بدي ابني أنا يكون هيك بدي يعني والمقارنة هون كتير صعبة المقارنة صعبة على الولد وصعبة على الأم يعني على جهتين صعبة وبتعمل نوع من الإحباط للاثنين أيضا
كتير غلطة بين الأخوة أيه؟ تعلمتها يعني قبل كنت قارن يعني بين الأولاد مثلا هذا هيك هذا هيك لا غلط
طبعا
كل
طبعا.
ولد له طاقته كل ولد له إمكانياته كل ولد له مثلا ولد بحاجة يدرس 3 ساعات ولد بساعة بتكفي يعني لازم نتقبل هالشيء
أكيد هالشيها. أكيد ولد تفكيره علمي ولد تفكيره أدبي أو ماله يعني أو يدوي ممكن يكون
يعني المقارنة مرفوضة إن كان على مستوى الشخصي طبعا يعني نحن نفكر براسنا أنه ليش ابني هيك والمقارنة مرفوضة لما بيجي بيقوله للولد شوف أخوك كيف شوف فلان كيف ليش معنك مثله
صح
يعني
أي بتحز
بالنفس أبدا 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 قوله ليك شوف كل واحد له هو خاص هو عنده يعني شخصية خاصة فيه وعنده إمكانية خاصة فيه فما لازم أبدا أنه نقارن مع حدا ونسمعه هالشي أرتيب بيحس حاله أنه هو دون يعني بيجي بالمستقبل بحلقة من الحلقات بنحكي مثلا عن الاستيم أنه هذا كتير كتير مهم لحتى يكون هو عنده هالاندفاع أنه يصير أحسن
والحقيقة يعني نحن محظوظين انه عم يعني بالمدارس هون كله والتربية بتركز على شخصية الطفل كتير تركيز كتير قوي على شخصية الطفل انه تكون شخصية سليمة وشخصية عندها ثقة بنفسها وشخصية واثقة من نفسها هذا يعني بيعترف الواحد انه كتير في تركيز على هالنقطة هاي هون
وبدون ما يحس الواحد كمان مع الوقت بتبين بعدين يعني يمكن انت تطلع على ابنك تقولي ما بيطلع ممكن يجاوب هيك جواب او يفكر هيك تفكير بس بيجي وقت بيجاوب بصدمك
انت بتحسي
انه ما بتتخيلي انه معقول كتير متوازن هالجواب كتير محله مع انه انصدمت انه معقول يقوله
انت ذهنك
ما بيطلع بايده يعني انه يقوله بس بتتفاجئي فيه
حلو
في شغلة تانية كمان لازم نأمنها للولد كتير مهمة انه هو الاكل الوجبة، الوجبة اليومية
صحية،
الوجبة تكون صحية مثلا متكاملة صحيا، ويوصل الولد على البيت تكون يكون الأكل جاهز، مثلا مو نحن على آخر دقيقة نعمل
محروقين
وتركين
أي شيء مثلا أي أكل، عرفتي يعني هو كمان بصير يتعود أنه مثلا
حيال
مكان
ماشي.
هلأ بس يكبروا هن حرين أصلا ما بيعودوا يعني
يهتموا
كتير، بس هن وصغار كتير مهم أنه يرجعوا على البيت يكون الأكل
وجبة
جاهز.
سخنة يتنشطوا
بشكل مظبوط مثلا
حتى
يقعد
الصبح
على
لما بيروح يعني وجبة الفطار
الفطور أكيد أكيد
وضروري.
بس عم بحكي على الكيفية، يعني مثلا بده يقعد على الطاولة بده يأكل بده يقوم يغسل، وبعدين في منهم أهل كتير أوكي وأنت عم تأكل فيك تعمل وظائفك مثلا،
لا
هذا مرفوض
حرام تشتغل يعني
مرفوض لأنه أصلا ما بيركز يعني ما في يركز أو مثلا بيصير في أكسيدانات صغيرة مثلا بيوقع كاسة العصير مثلا على الدفتر بنصير منعيط نضطر نعيط عليه نتخانق نحن وياه هو يزعل، تاني يوم المعلمة بدها تنظر له نظرة غير شكل انه هو مهمل او بالبيت امه هاملته، فقاله الى توابع عرفتي، فليش ما نتجنب هالحوادث هاي. ومن اولها وقت بتاكل ما في شيء بتاكل مثلا خلال ربع ساعة تلت ساعة خذ وقتك لتاكل وبعدين بتقوم تدرس
مشان حلو خلاص بصير تنظيم يعني انه بهذا الوقت هذا وقت اكل وفي وقت للدراسة.
هلا حتى اوقات في منهم بيقولوا انه ما عندنا بيوت كبيرة لنخصص مثلا زاوية لل
طاولة السفرة،
طاولة السفرة نفسها هي ممكن ياكل عليها ننظفها ويرجع يدرس عليها، بس المهم انه وقت يكون الاكل اكل وقت يكون الدرس ما يكون في شيء على الطاولة شيء اسمه اكل. ودائما كمان نحن لحتى ما نكون ملحوقين لتاني يوم يعني عم بحكي انا على الجهتين عم حاول ان يكون مثلا الام تكون مرتاحة والولد يكون مرتاح. الام اذا بتطبخ مثلا قبل بيوم اذا كانت بتشتغل بالاخص بتطبخ مثلا بالليل وتحضر وجبتها بالليل بتجي تاني يوم مرتاحة مثلا بتجي من شغلها تمرق تاخد ولادها وترجع على البيت ترجع
ما في عندها ضغط ما في ضغط تركو دوامة بالمام. هلأ في يعني بتكون في استثناءات أكيد يعني
طبعا طبعا، بس قصدي أنا أنه إذا كانت هي مضغوطة بده ينعكس على الولاد
أنه تنظيم الأم كتير مهم يعني إذا الأم منظمة كمان بينعكس على
الولاد بس
هي ضايجة ومنرفزة الولاد منرفزة
أكيد
يعني
أكيد.
أي بقى حتى لو كبروا يعني حتى لو كبروا بس يكون الأم منرفزة بالبيت كل البيت منرفز يعني
أكيد أكيد.
بفتكر انه يعني هلا حكينا عن اكثر 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 الشغلات المهمه بالنسبه للولد، بس مثل ما قلت لك اهم شيء اهم شيء هو التواصل مع الولد. يعني مثلا قبل ما ينام كمان كتير حلو انه ناخذ قصه او حتى ما نقرا له قصه، روح نقعد معه خمس دقائق عشر دقائق، الولد بحس انه هو مهم بحياتنا لما نحن بنعطيه وقت له.
أكيد أكيد
يعني أبسط الأشياء مزبوط. وما بينسوا على فكرة ما بينسوا الأولاد إنه عملتي هال يعني
وشعور حلو بين الأم وولادها إنه هاللحظة هي اللي عم بتقضيها قبل ما يناموا فعلا يعني من أسعد اللحظات اللي بتقضيها الأم مع أولادها.
يعني
ما بعرف ليش بتكون هاي اللحظة يعني فترة قبل النوم كتير بيكونوا الولاد مع أمهاتهم بيكونوا كتير قراب من بعض لأنه بعاد عن التلفزيون بعاد عن أي شيء تاني انت وياهم بس.
وبتعرفي اليوم حتى سمعت على الراديو أنه الولد بيعمل كوابيس أكتر من الكبير، فقبل ما ينام كتير مهم أنه يكون مرتاح ما عنده ضغط ما عنده مخاوف مثلا إذا عنده شيء لازم يحكي. أحيانا الكوابيس والأحلام هي انعكاس لكل شيء بنمرق فيه خلال النهار أو من هموم من كذا. الولد بالمدرسة ما نفكر أنه كمان عم يكون كل النهار مبسوط وعم يلعب أو عم يدرس، لا
بتعرض عنده مشاكل
بتعرض لشغلات كتير، هذا ضحك عليه هذا حكى له كلمة ما انتبه منيح ما أخذ علامة منيحة، في ضغوطات كتير بيحصل يعني بتصير عليه
طبعاً.
ولما بيرجع على البيت إذا ما بيحكيها وبتضل جواته أكيد بدها تنقلب على شكل كوابيس.
هي النقطة هاي اللي بدنا نحكي عليها انه كيف بدك تعلمي الولد انه يحكي، في أولاد كتير طبيعتهم ما بيحكوا، بيجوا من المدرسة ولا شيء ما بيحكوا أبدا. كيف بتدربي الولد على أنه
كيف بتدربي أنه يحكي هلا
أنه يجي يحكيكي على كل شيء لك؟
بجوز هلا مثلا شيء أم عم تسمعنا تقول يلا بكرة بدي أقعد مع ابني لشوف بده يحكي لي، ما رح يحكي من أول مرة، بس لما بياخدها عادة بيحكي. بعدين أنا وعم بقرأ له القصة، لنقول عم نقرأ قصة عن شيء كلب بارد فرضا انه عم يعمل، لانه دائما القصص الاولاد ايه انه كانه كله عن الحيوانات والى اخره. انت لو عندك كلب مثلا شو بتعمل كذا، بتلاقي هو الحكي لحاله بيتفرع وبيصير هو بيجيب لك امثله من المدرسه. اذا بتحكي له انت عن حالك، شفت انا وصغيره كنت اعمل هيك، بيقول لك ايه وانا كمان بالمدرسه بعمل هيك، لحالك بتصيري بتعرفي عنه كل شيء. يعني احكي له عن حالك، قولي له انا كنت هيك انا وصغيره لما كنت قدك وكانوا يعملوا، كنت اعمل هيك بالمدرسه وانتم كيف تعملوا بالمدرسه مثلا. فهو لحاله يعني انت بتعرفي كيف بدك تفتحي الحكي.
هي كثير مهمه، انا هي لقيتها كثير كثير مهمه. دائما انه انا مرقت بهالمراحل، انه طبيعي انت اللي عم تمر فيه، انه وقت كنا بالمدرسه كنا هيك نعمل، كنا هيك نسوي، كنا نروح، كنا كذا، تلاقي عم تفتحي باب، فبيحسوا حالهم انه رجعوا على الارض. يعني انت وياهم سويته انه بيقدر يحكي ساعتها، كمان عم تفتحي له باب انه نفس المشاكل اللي انت عم تمر فيها نحن مرينا فيها. يعني
شغلة تانية اللي بعدها.
تقريبا احنا غطينا هلا. طبعا هو التربية على كل حال هي افاق كتير كتير واسعة مثل ما قلت لك، بس الشيء اللي حاولنا نغطيه من الاسبوع الماضي لهلا غطينا. وبس في شغلة بس بحب أقولها ما ذكرناها، أنه أهم شيء الكمبيوتر، ما نقعد كتير على الكمبيوتر، يعني
عشان ما يتعلموا الأولاد
ما نخليه يقعد كتير على الكمبيوتر. يعني مثلا دائما نحدد له الوقت مثل ما قلنا ربع ساعة ثلث ساعة، ونشرف على شو عم يطلع، يعني يكون جنبه.
يعني قديش بفعلا منظر كتير مؤلم، أنا بحسه عن جد بحسها من كل قلبي لما بشوف ولد صغير حامل الفيديو جيمز، يعني الام التهية وبيغرقوا ساعات هالولاد، وقديه هي مضرة يعني للطفل.
والقراءة، نشجع على القراءة كتير كتير كتير، لانه القراءة بتوسع له افاقه. في شغلة تانية، الشيء اللي عم يتعلمه بالمدرسة لازم يطبقه بالحياة العملية. يعني مثلا احنا لما بناخده مشوار على البارك او على اي شيء، كل شيء عم ياخده بالمدرسة عم يتطبق. عرفتي مثلا انه كيف الطبيعة، كيف لازم نحنا نعمل مثلا مثل ما بيقولوا نزهات عائلية،
لازم يعمل نلعب بالرمل، نلعب كل شيء، يعني يحسوا انه عم نعمل معهم.
لازم يتعلم. لأنا في واحدة بتذكر بنت بالمدرسة اجت، اول ما اجت ما بتحكي ولا كلمة
أبداً.
ولا كلمة. سنة، هذيك السنة اوكي اشتغلوا عليا كتير واجت اختصاصية، وهلأ يعني بدي اقول لك انه هي اشطر واحدة بالصف.
يعني هذا ما بيمنع عن الذكاء اكيد، يعني بس النطق،
النطق لا تحكي، صارت تحكي، بتسألية بتحكي، صارت تحكي اكثر من الاول، يعني ما عاد
صار عندها ثقه بنفسها اكثر،
صار العكس.
صاروا بدهم يوقفوه على الحكي، ما بقى توقف.
شفتي انه ابننا ما نخاف، لانه كل ولد بيبدا طفولته او المراحل الاولى بشكل معين خاص فيه جدا، بس علينا نحن انه نعمل واجبنا اللي علينا نعمله، وكل شيء بيكون منيح.
نحيطهم يعني، نحضر لهم الجو العام ونمشي معهم. يعني ما فيكي تقولي له انت لحالك، انت اعمل، انت سوي لحالك وخلص. انت عامله وضجه بالبيت وصرعه وعندك زوار وابنك عم يدرس،
طبعا اكيد اكيد. وكل شيء له وقته يعني، وكل شيء مثلا بعد الظهر في وقت، قبل الظهر في وقت، يعني الطفل الأوقات مقدسة مفروض تكون، يعني
وقت نومه كله مهم، يعني تنظيمات كلها.
ما حكينا عن النوم كمان، انه مفروض
النوم لازم يكون بساعة معينة دايما دايما دايما. الشيء المنيح اللي عم لاحظه هلأ انه الاهل كتير عم بيحافظوا عليها، الساعة 8 ماكسيمم بيكون الولد بتخته مثلا عم بينام. اليوم قالت لي بنت انه مثلا اليوم انا امبارح اتأخرت استنيت الماما لاجيت لحتى نمت. اي ساعة نمتي؟ انه نامت شي 8:30. هاي بيعتبروا وقت
تأخير.
ايه كتير منيح انه معناتها عم بينام الساعة 8 لانه الطفل له بحاجة لعدد ساعات معينة ليرتاح فيها ليقوم نشيط ما يقوم تعبان. في ولاد بتجي تعبانة لأنه بتنام مأخرة. بتجي تعبانة بتجي منرفزة.
في ولاد ما بتنام غير ليناموا أهلا.
إيه ما يعني هاي مشكلة لأنهم ما عندهم يعني ما حاسين.
أنا بلاقي قلة تنظيم يعني إنه أوكي صعبة للولد يتنظم يصير ينام على ساعة معينة ويفيق على ساعة معينة بس لازم الواحد يحطهم يعني.
في ظروف بعيشها الولد كمان مثل الطلاق الانفصال بيكون مضطرب كتير بهالمرحلة ما بينام ما بيفهم ليش عم يعني. في ولد
عنده شيء مضايقه مش عارف
قال لي أنا بدي أخذ كل أغراضي وروح لعند ماما لأنه ماما وبابا بدهم يتركوا بعض. إنه
هاي مشكلة كبيرة.
تعبان الولد صف أول مهموم. مثلاً عرفتي كيف عمره 7 سنين ما بيفهم ليش انه امه لازم تروح تعيش بمحل وابوه بمحل انه عم ينقل اغراضه حتى انه جايب الشنطه كلها تبع اغراضه على المدرسه. طيب انه هذا حمل عم يحمله الولد
طبعا طبعا عبء عليه.
ولو انه هون يعني متعودين الاولاد يعني كثير نسبه الطلاق كثير مرتفعه وبتلاقي كثير الولد بيستوعب انه امه وابوه منفصلين. هلا اكيد في تاثير نفسي عليه اكيد بس نسبة الطلاق كتير عالية والسينجل مادر يعني كتير عددهم كتير كبير. فمتعود الولد انه مثلا ويكند بيروح عند ابوه باقي الايام
عنده. بس ليتعود هالفترة هي كتير صعبة عليه وكتير لازم ننتبه له ونهتم فيه نعطيه انتباه اكتر وحنان اكتر ونشرح له لانه نتركه هيك نقول ما بيفهم. لا بيفهم يعني الا ما يفهم الوضع
طبعا.
لما بيفهم الوضع بجوز انه يتقبلوا اكتر.
وبجوز يقول لك ليش انا كمان يعني ليش انا امي وابوي انه تركوا بعضهم او انفصلوا ليش رفقاتي عندهم اب وام نفس الوقت.
صحيح مزبوط. كثير موضوع حلو يعني حكينا فيه اليوم. شو للاسبوع القادم شو مهيئتي لنا
للاسبوع القادم؟ رح نحكي عن كيفية اختيار الشنطة المدرسية.
قديش اوكي
كثير
مهم. رح نحكي الموضوع اختيار الشنطه المدرسيه قدي حجمها قدي وزنها قدي كل شيء شو بتسبب تشوهات. اكيد الموضوع كثير بهم كثير من الامهات. اذا اعزائي المستمعين شكرا كثير لك هاله شكرا سميره وشكرا لكل فريق العمل يلي تابع معنا اليوم. بنلتقي فيكم اعزائي المستمعين الاسبوع القادم. لكم أطيب تحية مننا وإن شاء الله نشوفكم على خير.
هذه دمشق هذه دمشق وهذه الكأس والراح. إني أحب وبعض الحب ذبذب.